أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، خير ما نبدأ به لقاءنا هذا آيات من الذكر الحكيم
يتلوها أحد براعم مدرسة الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله وهو الطالب سلطان بن مسعد العتيبي، فليتفضل.
الاسم سلطان بن مسعد العتيبي من حلقات جامع الأمير فيصل بن فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله، وعبر برنامج ملتقى الدعوة السادس، وفي هذا اليوم المبارك الموافق ليوم الأحد 20 لعام 1426، أن نختتم هذا الملتقى مع أحد علمائنا الأجلاء، وهو معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. وبرنامج هذا اللقاء كما نبهنا عنه سنختصره ونبدأ بكلمة مدير المؤسسة، ثم نبدأ هذا اللقاء ومع كلمة وترحيب مؤسسة الدعوة، ثم نبدأ بعد ذلك فعاليات هذا الملتقى. وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الملتقى المبارك، وهو عن سيرة خاتم المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأيام التي عشناها في هذا الملتقى هي أيام تشرفنا فيها بحضور علمائنا الأجلاء، وهم يرون لنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويبينون هديه، ليكون ذلك قدوة لنا جميعا، وليكون ذلك أيضا ظاهرا في تصرفاتنا وفي حياتنا اليومية. نحن أيها الإخوة في هذه الليلة مع عالم من علمائنا، مع معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى. نشكر معالي الشيخ على إجابته لهذه الدعوة. والحقيقة أننا وجدنا في هذا الملتقى تجاوبا كبيرا من علمائنا، فلم يتردد واحد من أولئك العلماء في حضور وفي المشاركة في مثل هذا الملتقى، وهم من نستنير بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم، ونستفيد لا شك من علمهم لكي يكون ذلك أيضا قدوة لنا جميعا، ولكي نستفيد من هذه الملتقيات المباركة. أشكر الإخوة الحضور، أشكر لقناة المجد على مشاركتها معنا في هذا الملتقى، وأيضا أشكر للإخوة في جميع المناطق وذلك التفاعل المبارك. والحقيقة نختصر هذه الكلمة، وإلا هناك الحقيقة أمور كثيرة كنت أود أن أبينها في هذه الكلمات، لكن لضيق الوقت وأود أن أترك المجال لمعالي الشيخ ليبدأ هذه المحاضرة وهذه الكلمات المباركة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها بمشيئة الله. فليتفضل معالي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهو سبحانه أهل الحمد والثناء. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمد رسول الله سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأوفياء والنجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فأشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض، وفي هذه السلسلة المباركة من سلسلة ملتقى الدعوة والذي تنظمه مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا المسجد المبارك. ثم أيضا نشكر الله عز وجل على ما تجلى لنا وتبين في هذا الحدث الذي عقد له هذا الملتقى، أو جعل موضوع أو الحديث في الملتقى موضوعا له. وقد رغب الإخوة في المؤسسة أن يكون نصيبي في المشاركة جزاهم الله خيرا مع كوكبة شيوخنا ومشايخنا أهل العلم والفضل، ولا شك أنه يصدق عليهم وعلي ما ترك الأول للآخر شيئا، وإن كانت المقولة كم ترك الأول للآخر، لكنها في هذه ما ترك الأول للآخر شيئا، ولا سيما أنهم مشايخنا سماحة المفتي وسماحة الشيخ صالح الفوزان والمشايخ الذين نشرف ونعتز بأن نستمع إليهم ونتلقى منهم ونتوجه بتوجيهاتهم. كان نصيبي هو جعلوه بعنوان موقف المسلم من الحدث، المقصود الحدث الذي هو ما ظهر من رسوم وصور مراد فاعليها وصانعيها الاستهزاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورغب الإخوة أن يكون الموضوع هو حول ما الموقف في هذا الموضوع ومن هذا الحدث. وحينما أقول نشكر الله عز وجل، فإنه الحمد لله تجلى وحدة المسلمين، وتجلى مشاعر المسلمين الكبيرة، وتجلى أثر هذه الأمة بقياداتها وبشعبها شعوبها. ولو أحب الحقيقة أن قيل كثيرا، لأن الوقت، أنا آسف جدا أن يكون الوقت محدودا، وأبديت للإخوة الظرف الذي أنا فيه والارتباط، ولهذا أعلن أنه قد يكون الإخوة مضطرين لأن ينتهي اللقاء في حدود الساعة 9. وكل هذا ليس لي في المسجد، ولكن الإخوة المنقول لهم هذا اللقاء، حتى أيضا يتهيأ الإخوة إذا كان هناك أسئلة نحو ذلك تكون في هذا الحدود. وأيضا أحرص كذلك ألا أستأثر بالحديث كثيرا في هذا الموضوع، ولهذا حاولت أن أعنصر الموضوع لثلاثة عناصر، وقد لا أستطيع أن أتي بكل الفقرات لكل عنصر حسب ما رسمت لنفسي. فرأيت أن الموضوع في الموقف أن يكون من ثلاثة عناصر رئيسية: أولا المطلوب والوسيلة والنتيجة والأثر. المطلوب والوسيلة والنتيجة والأثر. فأتكلم عن المطلوب، ما المطلوب لنا في هذا الحدث، وما الوسائل التي نسلكها لتنفيذ المطلوب، وما هي الآثار أيضا لهذا الحدث حينما نؤديه على النحو الذي يعني أو حتى الحقيقة قد لا يكون شيء نتكلم عن مستقبل، وإنما نتكلم عن واقع، ما الذي حدث وما هي وسيلته وكيف نستفيد أيضا من هذا الحدث إن شاء الله. فلا شك أنه تبين لنا من هذا الحدث أولا أهمية نشر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث عن خصائصه وشمائله عليه الصلاة والسلام في أوساط المسلمين وغير المسلمين على المستوى الخاص والعام، على مستوى المسلم كما قلنا، وعلى مستوى الأسر والأفراد والمناهج التربوية والطلاب وكل الحقيقة هذه واحدة. ثم أيضا يعني مما ييسر لنا ذلك أنه لا يوجد شخصية في التاريخ حفظت سيرتها كما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من أهم خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما جعل هذا الدين هو الخاتم وجعله هو الباقي وجعل محمد صلى الله عليه وسلم القدوة، حفظ لنا سيرته في كتاب الله عز وجل وفي الصحيح من سنته عليه الصلاة والسلام، حتى نقل لنا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، وحتى نقل لنا دقائق وتفاصيل حاله مع أهل بيته حتى وهم في الفراش، والسفر والحضر ومع الصديق ومع العدو ومع الحاضرة ومع البادية وفي البيت وفي المسجد وفي السوق بشكل لا يوجد، وبطريقة موثقة. وهذا من أولا لعظم مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لأنه قدوه، ولما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نقتدي به حفظه لنا، حافظ لنا سيرته، وأيضا حفظ لنا سيرته حتى ببشريته عليه الصلاة والسلام، وهو نموذج وشكل قدوة لكن أيضا ببشريته، لأن سيرته تشريع، فلما كانت تشريع كانت للبشر والبشر يخطئون ويصيبون، فكان أيضا حتى أنه نسي عليه الصلاة والسلام وقال نسيت لأشرع أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكل يعني ما صدر منه عليه الصلاة والسلام تشريع، وإن كان العلماء ذكروا فيما يتعلق بالسنة كما قالوا التقريرية والسنة الفعلية والسنة القولية، وأيضا قالوا السنة الجبلية وما يتأسى به في موضوع الجبلية وما لا يتعلق بالكلام طويل، لكن المقصود هو أن سيرته محفوظة في الكتاب وفي السنة، ومن هنا علينا أن ننشر هذه السيرة، وأيضا العلماء المتقدمون حفظوها لنا كذلك ودونوا دقائق عجيبة فيما يسمى بالخصائص وفيما يسمى بالشمائل وفيما يسمى بالسيرة، فعندنا سيرة وعندنا خصائص وعندنا شمائل وكلها لها معانيها ولها كتبها. كذلك أيضا من الموضوعات التي أيضا جلها هذا الحدث هو كشف الباطل والزيف والشبه والإساءات والتشكيك، يعني لا شك أنه تبين لنا ما هي الأشياء الجوانب التي لم يعرفها إما المسلمون المعاصرون وإما الأعداء، أو بعض الأشياء الشبه أو الالتباسات أو الزيوف أو التعمد من الباطل، كل هذه تبين بحيث نتصدى لها ونكتب فيها ونؤلف، وإن كان أيضا حصل ذلك حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده، وتولى القرآن والسنة أيضا رد على هذه الأمور ويحدث أشياء جديدة، والمسلم الحمد لله في أهل العلم والفضل من ينبري ومن يفتح الله عز وجل عليه في رد كل ما قد يرد من شبهة. ثم أيضا من الموضوعات كذلك أيضا إظهار محاسن الإسلام وتخصيص الحديث عن مقام الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودين الإسلام، لأن وجدنا أن الأعداء محتاجون جدا لأن يعرفوا من هو الله عز وجل وحقه في التنزيه والكمال وكمال الصفات وكمال الأسماء سبحانه وتعالى، لأن هذا يخفى كثير، لا يعرفون يعني كثير منها ماديات، حتى أنه يعني حضر عندي بعض في المجلس الشورى بعض هؤلاء من البلاد غير مسلمة، وكنت أتحدث معه في هذا الموضوع،
يعني لا أكتمكم، هو سفير النرويج جاء في المجلس وتحدثنا على كل حال، طبعا اعتذر هو، لكن أخبرته يعني ما الدين عندنا، ما الإسلام عندنا، ما الرسول عندنا، يعني فمن المهم جدا أن يعرفوا ما هو الدين عندنا. هم يظن الدين طقوس ما في دور عبادة ولا في مسجد ولا في كنيسة ولا في معبد، لا، الدين عندنا نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي لله ومماتي لله رب العالمين. فالدين في قلت له الدين في البيت والدين في المدرسة والدين في المسجد والدين في علاقة بين الحاكم والمحكوم والدين في، ليس الدين يعني أمور ارتباط كما يقول روحي بين العبد وبين ربه، وحتى ارتباط قد يكون ضعيف أو خزيل أو حتى غير صحيح، ارتباط خاطئ مبني على شبه وعلى أشياء يعني مجرد، لا، يجب أن نبين ما هو مقام الله عز وجل ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن عندنا ودين الإسلام. كذلك أيضا، وهذه قضية وإن كانت تخص الإسلام الدين لكنها ينبغي التركيز عليها، وهو التأكيد أن الإسلام من عند الله عز وجل، ونبين لهم ذلك بالبراهين وأنه وحي وأنه محفوظ في مصدره الكتاب والسنة. هذه قضية كبيرة يعني لا يكادون يفقهونها، حتى قلت لهذا أن أغلب معلومات عندكم يعني إما عن المستشرقين، سواء المستشرقين اجتهدوا في الحقيقة منصفين أو مستشرقين مغرضين، وكل هؤلاء غير المسلم لا يمكن يتصور الإسلام، وإن قرأ عنه لا يتصور، لا يعرف الإسلام إلا المسلم. مباشرة العبادات ومباشرة أحكام الإسلام في العبادات وفي المعاملات وفي بين المرء وزوجه وبين المرء وولاده وفي فراشه وفي حتى أحكام قضاء الحاجة موجودة بشكل ما، يعني هذه كل القضايا يعني يحسن الحديث عنها. كذلك أيضا تبين لنا أن بالفعل يعني نحتاج إلى إظهار مزيد من التمسك بديننا ولزوم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعظم ما نظهره من حب محمد صلى الله عليه وسلم الالتزام بسنته واتباعه عليه الصلاة والسلام، لأن حقيقة تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر وأن ننتهي عما ما نهى عنه وزجر، وأيضا أن لا نعبد الله ولا تقرب إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يحتاج إلى مزيد بيان للناس في معناه وفي طريقة ممارسته وطريقة الامتثال والاتباع. على كل حال الكلام كثير لكني أنتقل للعنصر الآخر لأني مضطر إلى أن أختصر قليلا، وهو الوسيلة، كيف يعني نصل إلى هذه القضايا ونحققها يعني وخاصة في أوساط غير المسلمين أو المقصرين المسلمين، وأيضا المزيد لمن الحمد لله من لأنه لا شك الإنسان الإيمان يزيد ويزداد، والإنسان يعني مهما عمل يتقرب إلى الله ويترقى في درجات الكمال. فمنها أن الدعوة والإنكار يجب أن يكون بعلم وفقه، لا شك الحمد لله يعني أظهر المسلمون مشاعر لا شك جميلة، والحمد لله حقائق أثرت في الأعداء ولله الحمد وظهرت قوة المسلمين كما سوف نرى في النتائج إن شاء الله، لكن أيضا ينبغي أن يحرص كل غيور وخاصة من صغار طلبة العلم ومن الغيورين الذين أحيانا يحتاجون إلى مزيد فقه ومزيد علم. نحتاج إلى أن لا يكون حديثه أو موقفه إلا مبني على علم وعلى فقه وعلى انطلاق من أهل العلم وانطلاق من الأحكام الشريعة، فالعاطفة وحدها لا تكفي، وإن كان سيثاب إن شاء الله على قصده وسبع نيته ويثاب على عاطفته، لكن المهم الأثر، والمهم بالفعل أن لا يعود علينا فعلنا بأثر أو أثر سلبي أكبر. ثم أيضا على أهل العلم والدعوة توجيه المسلمين والاشتغال والجد في توجيههم وتشجيعهم وتفقيههم، وقد تكون هذه كان ينبغي أن تكون العصر قبل الأول، أن على العلم أن يوجه المسلمين وأن يشجعوهم، لا شك طبعا لا, 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 لا نتخالف هذا الباب، لكن أيضا نفقههم وأيضا أن يضبطهم في حالاتهم وتصرفاتهم. هذه قضية مهم جدا، وإن كان الحمد لله يعني بدأ أظهرت هذه القضية اقتراب عموم الناس من أهل العلم، بل حتى أيضا الحمد لله أظهرت مواقف الحمد لله بين ولاة الأمور والعلماء وأيضا عموم أفراد الأمة. وجدت أثناء مطالعاتي أننا، وهي من جوث الوسائل لكن أحببت أن أقدمها من خلال تأمل هذه الآية، وهي قول الله عز وجل إن كفيناك المستهزئين. نحاول أن نقرأ الآيات قبلها والآيات بعدها. الله عز وجل يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين، إن كفيناك المستهزئين الذين إيش؟ الذين يجعلون مع الله، إنك فينا الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. غريب يعني هذا السياق لهذه الآيات وهذه المعاني المتداعية وهذا التوجيه الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى كلمات المستهزئين وحركات المستهزئين وتصرفات المستهزئين. قال له اصدع بما تمر وأعرض عن المشركين. شوف لاحظوا صدع وإعراض، صدع وإعراض، ولم يقل اصدع بما تمر وواجه وجابه المشركين. لا شك المجابهة لا أحوالها لا أجواؤها، لا نقول طبعا لما في مجابهة قد تحصل، لكن أحيانا قد تصدع ولكنك معرض، لا يلزم أنك تواجه إنما تبين بطريقة. قال إنك فيناك مستهزئين، وهذا لا شك أنه وهذه سوف ننتقل إليه أظن في النتائج والأثار إن شاء الله، وهي أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة مما تلقاها المرسلون كلهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فهذا لا ينال من جناب نبينا محمد أبدا ألبتة، ولو استهزأوا ولم يقف الاستهزاء. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف وكان طبعا تلقى ما تلقى من المستهزئين ورموه بالحجارة حتى أدمع عقبيه عليه الصلاة والسلام، جاءه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهو المستهزى به وليس الأتباع وهو نحن، قال لا اللهم اهد قومي فإنه لا يعلم الله أو لعل الله أن يخرج من أصلابهم من عبد الله. فإذا الوسيلة هو فعلا أن نحن أن يعني لا أن نضبط في حالاتنا، هذا مقصودي. ولهذا قال الله عز وجل له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فضيق الصدر لا ينبغي أن يدفعنا إلى أن ننفعل انفعالات غير محسوبة العواقب. فالله قال أنت يضيق صدرك لكن ويقول نعلم ولكن الأمر إلينا، والله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة والحكمة الظاهرة في أن يعني جعل للرسل أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرم. ثم قال بعدها وكفى بربك هاديا ونصيرا، فالرسل منصورون، وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون. فنحن مع ما عبرنا من مشاعر ومع ما عبرنا من الحمد لله وهذا نتقرب إلى الله عز وجل، هو دين، يعني دين نتقرب به إلى الله عز وجل، ونعمة أن الله من علينا بهذه المشاعر. لماذا؟ لأننا لو أعرضنا لن يضر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك شيء، أبدا لن يضره شيئا، لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ولا يكون أمثالكم. فنعمة من الله، من الله بل الله يمن علينا أن جعلنا على هذا النحو الحمد لله، وأن حرك مشاعرنا وأن جعلنا الصرفات الحمد لله التي إن شاء الله تسر نبينا ونلقى بها إن شاء الله يرضى بها عنا ربنا. لكن الأمر لله عز وجل، النصر من عند الله، ويعلم ما ينال نبيه في حياته وبعد وفاته، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، فسبح بحمد ربك ومن الساجدين، اشتغل بمهمتك من التسبيح والدعوة والصدع بما تؤمر إلى آخره، واعبد ربك حتى أذيك اليقين. فمسألة تكليفك أن تقوم على ما كلفك الله به حتى أذيك اليقين، أما الهداية وأن يهتدي الناس ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت إن عليك هدى البلاء، وهكذا. فإذا مهمتنا أن نضبط انفعالاتنا وأن نرشد يعني مسالكنا وأن نرتبط بعلمائنا وأن نجتهد وأن تكون كل تصرفاتنا محسوبة. كذلك من الوسائل، والحمد لله نجحنا فيها إن شاء الله ونحتاج إلى مزيد، وهو استعمال لغة العصر، استعمال لغات العصر وآلياته وتقنياته وفضائياته وشبكات معلوماته وإنشاء مواقع على شبكات المعلومات، وهذا الحمد لله المسلمون أحسنوا فيها، ولكن أيضا ينبغي فعل أن تكون أيضا بنوع كذلك من التوسع ومن الترشيد ومن التقنية ومن إحسان الاستفادة منها والتوظيف. كذلك أيضا وهي المرتبطة الأولى، العمل بفكر منظم وارتباط مرجعية العلمية والشرعية في عمل، أيضا نحرص أن يكون عمل مؤسسي قدر الإمكان، من خلال الجمعيات، من خلال ارتباط العلم، هيئات العلمية، هذا ينبغي أن يعني نترقى بفكرنا وبطريقتنا. لماذا؟ لأن في عصر اختلف، أصبح العالم يعني أول كان يمكن نلقى أهل القرية لا يعرف بعضهم بعض، حتى لو جاء من قرية ثانية سمونها جنبي، ولو كان يمكن ما تبعد 20 كيلو. أما الآن بدأ أنت إن كنت في طيوكيو أو في الرياض أو في نيويورك أو في جنوب أفريقيا كانك في بلدة واحدة، ولا الوسيلة نحن فيها إخواننا الآن في الكويت وإخواننا في مناطق المملكة الأخرى، كلنا كاننا نتحدث في كلمة نسمعهم، وحتى حتى حتى النفس يسمعونه ونسمع. فالقضية يعني يجب أن نترقى بعمل بحيث يكون بالفعل مؤسسي، يكون عمل من خلال الجمعيات، من خلال مرتب، من خلال هذا إن شاء الله أجود وأكثر تأثيرا إن شاء الله، مع الارتباط بأهل العلم والارتباط بالمرجعيات العلمية. أيضا التواصل مع ذوي التأثير، لاحظنا أن نحتاج نتواصل مع أن نتواصل مع ذوي التأثير من المنظمات والمؤسسات كمنظمة حقوق الإنسان، والتواصل مع المعتدلين ومع العقلاء والحكماء، هذا لا يمنع منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إلى القبائل وإلى رؤساء القبائل ويتوجه إلى، فنتوجه إلى، لا يمنع، وإن كانوا كفارا ناهيك إذا كان أيضا إن شاء الله الحمد لله من المسلمين وعقلاء المسلمين، فيكون عملنا فيه ترشيد كبير. أما النتائج اللي أخذتنا بيني وبينه ربع ساعة، لكن على كل حال راح الحين أكثر من رؤوس، بس هم عاد أخذوا المقدمة والقرآن، ولا هذه أيضا ما هي محسوبة عليهم. نأتي إلى النتائج والآثار. من نتائج هذا الحدث، أول الحمد لله ظهور قوة أمة الإسلام حقيقة، بل اجتمع عليه الإسلام بكل طوائفهم وفئاتهم، وهذا يدل على أن الأمة في خير كثير، وأنها الحمد لله توحدها المواقف، ويجب أن نجعل من هذا مدخل بالفعل، لأن المواطن الكبيرة التي تجمع المسلمين نحاول أن 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 بالفعل يعني نتمسك بها ونحاول، لأن بالفعل أظهر قوة لأمة الإسلام ولله الحمد، وأنهم إن شاء الله يعني لم تصلوا إلى الخطر الغذائية، فكانت قوية وتأثرت وتحرك الأعداء تحركات اللي حطموها وانتقلوا وحاولوا والحمد لله. أيضا ينبغي أن يقابلها التصرفات عندنا كذلك أيضا، حتى نحافظ على هذا الإنجاز الكبير، وحتى لا، لأن أحيانا قد يعني التصرفات غير الحكيمة قد تجهض بعض النتائج الكبيرة في هذا الموضوع. كذلك أيضا من الآثار هذا التحرك الكبير الذي قامت به الأمة على مستوى شعوبها وعلى مستوى حتى حكوماتها، ولا شك ينبغي أن تسجل هذه الحكومات حكومات وخاصة وتده مقدمتها حكومتنا حفظها الله والقائمة على الإسلام، فكان لها مواقف مشرفة في هذا الباب، بل الحمد لله لها ريادة، ونحسب أن كثيرا مما جاء بعدها هو كان تابعا لها. كذلك أيضا من الفوائد ما ظهر الحمد لله من القوة الإيمانية في النفوس، لا يزال الخير لا يزال في النفوس خيرا، ولا يزال في, 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 في صدور الناس غيرة على دينهم وعلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دينهم وعلى قرآنهم. فهذا طيب، يحسن يعني الاستفادة منها، ويحسن مزيد بعثها، ويحسن مزيد من إبقائها متقدة مشتعلة. كذلك أيضا ازدياد الوعي بأهمية هذا الدين وعظمته وأثر هذا الدين عند المسلمين، يعني تحرك المسلمين. ومن المؤكد يعني حتى كنت أشوف الأخبار اليوم ويمكن رأيتم أو في غيرها أن حتى يعني طبعا عند الدول اللي تصنف ليس في السعودية طبعا، في دول ولا نسميها، كان المتظاهرون اللي أقاموا مظاهرات حتى قالوا في الأخبار ظهروا الهيئات الإسلامية والليبرالية كلهم تحركوا يعني بالفعل، يعني فغيرة الدين وأثر الدين على المسلمين كل الناس، يعني حتى من قدر على مظاهر فسق ما لا يقبل أن يعني يمثل النبي صلى الله عليه وسلم أو يمثل القرآن أو يمثل الدين أو يمثل محمد صلى الله عليه وسلم، فظهر فهذا ينبغي أيضا أن يوظف، لكنه من النتائج الحميدة. كذلك أيضا يعني ظهر بالفعل معنى حقيقة الإساءة للدين وشعور التأثير ذلك على ما يسمى حتى العدوان على 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 ما مقدسات المسلمين، مقدسات في رموزهم صح التعبير محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن، الدين، الله جل في علاه، هذه يقول لا ما يمكن أن تمس. على كل حال أنا مضطر أن أتوقف، وإن كان الموضوع يعني حديث ذو شجون، لكنني أتأسف أنني يعني مرتبط ارتباط آخر بعد هذا اللقاء، ولكن أترك لما بقي من وقت لأسئلتكم إن شاء الله، وأيضا لما بقية فقرات برنامج هذا الملتقى وحديث ذو شجون. وأشكر لكم حسن استماعكم، وآسف جدا إذا كنت يعني كان لكم تطلعات كبيرة من هذا اللقاء، لكن لعلي قدمت مقدمة صحيحة كنت صادقا حينما قلت ما ترك الأول للآخر شيئا. شكرا.
شكر الله لكم معالي الشيخ على هذه الكلمات النيرة الطيبة المباركة وهذا التأطير لهذه المسألة المهمة ولهذا الحدث الجلل ولموقف المسلم من هذه الأحداث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يبارك لكم في وقتكم وفي علمكم. كنا نتمنى أن يطول هذا اللقاء، ولعل إن شاء الله تعالى أن يكون هناك لقاءات قادمة بإذن الله، تكون هناك أيضا مسائل تأصيلية لمثل هذه المسائل، وخاصة أن نتلقاها من عالم مثل معالي الشيخ حفظه الله. الآن الحقيقة أترك المجال للإخوة في الكويت ليعرضوا الأسئلة التي عندهم، ثم بعد ذلك ننتقل للإخوة في عرعر، ثم بعد ذلك إلى الطائف. أظن أن هناك أسئلة لحضور أسئلة مسابقة. تفضل معنا الشيخ بدر الوهيبي يعرض الأسئلة المسابقة. أيضا لا نريد أن نحرم الحضور من الفائدة والاستفادة، وأيضا نعرف أيضا متابعة الإخوة لمثل هذه المحاضرة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسابقة كما عودتكم المؤسسة ثلاثة أسئلة تتعلق بموضوع المحاضرة. أما السؤال الأول فيقول قسم معالي الشيخ المحاضرة إلى عناصر ثلاثة، فما هي؟
بعيد آخر واحد أقول أنت آخر واحد لأن اللي وراك فيه أي أنت نعم غالب دائما قريبين هم اللي يحضرون بالخلفة.
شكرا الله
عند الميكروفون.
عند الميكروفون.
وكيف باسم عبد العزيز الشريف. القسم الشيخ إلى ثلاث مواضيع: النتائج والوسائل وكيف ظهورها.
كيف
الطلب
المطلوب يعني
المطلوب
على كل حال؟ صحيح.
تفضل. جاهزة. السؤال الثاني الشيخ بدر.
السؤال الثاني.
مالك سهل. أهلا سهل.
تفضل. ما شاء الله. واحد من
الأخوة تعال. السؤال الثاني: ذكر معالي الشيخ سرا بديعا في حفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائقها، فما هو هذا السر؟
الشيخ الله رفع يده. هونت ولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم الطاهر السوداني. الشيخ فصل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالشمائل والخصائص. الشمائل والخصائص
والسيرة.
والسيرة.
بس السر أنتم وجدنا. مسألة عن السر، مسألة عن الأنواع. أنا كل حال. ما أخذ قريبين بس ما شاف قريب. تفضل.
تجي هنا يا شيخ.
تفضل هنا.
تجي يا سامي.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. السر في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ختم الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة، فهذا هو السر، لأن الله سبحانه وتعالى ختم به جميع الرسالات.
هذه مقدمة على كل حال. صلى الله عليه وسلم. أنا أخشى يحط الأسئلة ما أعرف أجوبها أنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسحاق من توغو غرب أفريقيا، وطالب في جامعة ملك سعود. السر الذي ذكره الشيخ على وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، يعني الله سبحانه وتعالى يعني حفظ لنا سيرته من أجل الاقتداء به.
نعم هذا صحيح، هو اللي من أجل القدوة والاقتداء به.
السؤال الثالث: تكلم معالي الشيخ على عنصر ضبط الانفعالات ودلل على ذلك بعدة أدلة من الكتاب أو رد إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم أحمد ندى من مصر. دليل قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين عن المشركين إنا كفيناك مستهزئين، والتي بعدها: الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فالرسول سبحانه وتعالى منصور أيا كان. قال الله سبحانه وتعالى: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون.
لا، هو ضبط الانفعالات. وين الدليل؟
ضبط الانفعالات يجب أن يكون محفوظا ومقيدا بالكتاب والسنة، فلا يجوز أن يخرج الإنسان على ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا ما سن به رسول صلى الله عليه وسلم.
على كل حال الآية لو استمرت فيها، على كل حال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك.
أنا يضيق صدرك بما يقول.
أرجو أن يعطى الإجابة. إذا كنت تهم بدعة أنها تقسم الجائزة.
الله يحفظك. جزاكم الله خير، حفظكم الله. الآن ننتقل للأسئلة، نترك المجال للأخوة في الكويت. معنا الشيخ حمد العثمان، تفضل.
لا نشكر بداية معالي رئيس مجلس الشورى فضيلة الشيخ صالح بن علاء عبد الله بن حنين على هذه الكلمة الطيبة حقيقة والأصلة. وحقيقة هذه الكلمة جاءت في مكانها في ختام محاضرة علمائنا الأكابر حفظهم الله تبارك وتعالى. ونريد أن نسأل معالي الشيخ ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل يرى معاليكم أن هذه الرسومات وهذا الاستهزاء له ارتباط بالمتغيرات الدولية المتسارعة؟
على كل حال كما قلنا، أنا لا يبدو لي أن لا شك أن الاستهزاء بالمرسلين هذا يعني سنة في الأعداء، يعني سنة الله في أعدائه، ولهذا مستمر في حياته. إنما قد تتغير صور الاستهزاء، قد تكون بالرسوم، قد تكون بالألفاظ، قد تكون بال يعني فلا يعني ما أنا يعني أنا. ولهذا قلنا قبل قليل أنه يعني لا شك لا بد أن ينكر هذا المنكر إلى آخره، لكن لا ينبغي أن يخرج عن نبتعد عن أن المستهز أن المرسلين بين الله عز وجل أنه يستهزأ بهم وفي حياتهم وبعد مماتهم. ولهذا لا أظن أن هذا يعني إنما هذا ماضي على السنة التي يعني سنة الله عز وجل في أعداء المرسلين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
معالي الشيخ، نشرت الصحافة اليوم عندنا اعتذار الصحيفة الدنماركية، فهل يعتبر هذا كاف؟
والله على كل حال أنا أرى في هذا أنه ينبغي طبعا أنه يرجع لقيادات المسلمين، يعني ما أرى أنه يعني تكون يعني الكلام فيه فلان يقول إيه وفلان يقول لا، لأن هذه لا شك إذا أخذت آراء الأفراد سوف تتباين أفرادهم، يعني لماذا؟ لأن لا شك أن يعني مواقف المسلمين من حيث جزاهم الله خيرا من حيث غيرتهم ومن حيث يعني طبعا طبيعة المسلمين أو طبيعة النفس البشرية، أنا فيها من ينحى جانب الاحتياط ويعني توقعات أشياء بعيدة فيحتاط كثيرا، وبعضهم يرى لا يحتاط يرى في الجانب الآخر وهو أنه يخشى أنه إذا طيل الموضوع مثلا أنه قد يؤثر لنا شيء سلبية. ولهذا أنا أرى من هذه الأمور أن ينبغي أن يعني يكون أنه أن يصدر يعني الموقف من الاعتذار من الجهات الإسلامية. ولهذا حينما نقول عملنا مؤسسي مثلا، لو فرضنا أن منظمة المجتمع الإسلامي قبلت الاعتذار ينبغي أن يقبله المسلمون مثلا، أو لو أن مثلا الحكومة الفلانية قبلت ينبغي أن يقبل. أما لو ذهبنا للاجتهادات الشخصية سنختلف، فأحد يقول نعم ويقول لا، أحد يعني يحتاط في جانب المكر الأعداء والآخر يحتاط في جانب قوة الأعداء ويخشى أن يستمرين أن قد نخسر في أشياء لأنهم يعني فكل له رؤيته. ولهذا ينبغي أن يكون قبول الاعتذار يعني من 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 قيادات المسلمين ومن أمور مؤسسية. أما الأفراد قد يقول نعم وهذا يقول لا وهذا يقول كذا وهذا ما تنتهي الأمور.
معالي الشيخ، التعاون مع
البريين
مثل هذه الحادثة،
أعد السؤال أخي،
هل يمكن التعاون مع الليبراليين أو العلمانيين في مثل هذه الحادثة؟
والله على كل حال لا 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 لا. حينما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحيانا في بعض الأمور قد يعني حينما قال الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فأحيانا إذا كان شيء يخدم القضية الإسلامية ويخدم يعني ما دام أنه لا يتعارض مع الشرع ولا يتعارض ونتائجه إن شاء الله طيبة وإيجابية، فأحيانا قد تتعارض حتى قد أحيانا قد تستفيد من حتى من غير المسلمين، حتى في إن الله لعز هذا الدين بالرجل الفاجر، بمعنى أنه ممكن نستفيد من 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 أي جهة لكن بالضوابط الشرعية.
السؤال الأخير تفضل.
هذا الأخير ثلاثة.
ثلاثة جرمتين. ننتقل للأخوتي عرعر الشيخ عواد العنزي مرتبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياكم الله معالي الشيخ، وأسأل الله جل وعلا يكتب لكم وافر الأجر والمثوبة وأن ينفع بجهودكم. السؤال الأول أحسن الله إليكم، يقول السائل توجد لوحات يكتب عليها بعض العبارات كقول القائل إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها إلا الحبيب، وفداك نفسي يا رسول الله، وإلى ذلك من العبارات، وتوضع على السيارات وبعض واجهات المحلات والأماكن العامة، ما تعليقكم حول هذا الأمر أحسن الله إليكم؟
والله بقول لك شيء يمكنك ما قد سمعته. أنا أعرف أن هذا السؤال طرح في عن المشايخ، ولهذا ما قاله المشايخ أنا أقول به، لأن ما يصلح لكم تسألون سؤال واحد من مجموعة المشايخ، ولا ينبغي، ينبغي أن يكون سؤال واحد، لأنه كما قلت المرتد قد تختلف الإجابات، ولهذا ما أجاب به من سبقني أنا أخذ به عاد أخذ إجابة وسلب، فهموها كما شئت، ما يصلح. تفضل السؤال الثاني.
سؤال أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم في اندفاع كثير من الشباب في تناول القضايا العامة والإسراع في الحكم فيها، حيث شكلت قضية الحدث وتناوله بروز هذا الأمر عند كثير من الشباب، فما هو توجيهكم أحسن الله إليكم؟
أظن في الثنايا الكلمة ذكرت من بعض الضوابط أنه ينبغي بالفعل يعني ضبط الانفعالات والعواطف، وإن كان لا شك طبعا هي لها إيجابيات كبيرة الحقيقة، ولكن ينبغي أن تضبط أولا من حيث أن أهل العلم لهم دور في ضبط الناس وتوجيههم وفعالاتهم، وكذلك أيضا أن يربى الشباب كذلك، ويربى الناس على بالفعل أن يلتزموا بأقوال أهل العلم، لأن كثير من أحيانا الخلل الموجود في الأمة وخاصة في الوقت الحاضر هو بعدهم عن العلماء، فكل السلبيات والحرافات والأخطاء وجدت بالفعل لأن وجد نوع من الانفصال في بعض الأحيان أو في بعض المناطق أو في بعض المواقع أو في بعض عن أهل العلم، ولهذا لابد بالفعل من ضبط الانفعالات وترشيد التوجهات، وأيضا على أهل العلم أن يهتموا بهذا ويرسموا له خططه، وكذلك أيضا يربى الناس والعامة عموما والشباب على الخصوص على أن بالفعل يستمعوا ويسمعوا ويأخذوا بتوجيهات أهل العلم.
السلام الله عليكم، يقول أنه ابتلي بقريب له تارك للصلاة، ومع كثرة المناصحة لم يقبل من هذا الشخص، يقول هل يجوز لي أن أقول له أنت كاذب بالتخويف والتهديد لعله يزجر عن ترك الصلاة؟
على كل حال أولا يعني هذه كثير ما يسأل عنها فيما يتعلق بعدم القبول، هذا يحصل أن الإنسان لا يقبل منه سواء تدعو مسلما أو غير مسلم، يعني تدعو مسلما لأن يصلح قد لا يعني قد لا يستجيب لك يعني ولو أكثرت من دعوته ومن مناصحته، فالمطلوب منك أن تناصحه كما أن غير مسلم المطلوب منك أن تدعوه، أما أن يستجيب هذا ليس إليك، وحينما لم يستجب لا تيأس، فالأنبياء لم يستجب لهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي يأتي معه الرجل والرجل هم أنبياء مؤيدون بالمعجزات وعندهم البراهين ومعصومون والله حافظهم والله مؤيدهم، ومع هذا فأن بالفعل تتواصل مع أخيك وتنصحه استمر ولو لم يستجب حتى إلى أن تلقى الله عز وجل، واستمر، لكن لا تدري متى يفتح الله عز وجل، لكن لا تقول له يا كافر أبدا ولا أرى هذا أبدا البتة حتى ولو كان باب التهديد، وإنما تستمر في دعوته، وخاصة أيضا قد تنوع طرق الدعوة وأساليبها إما بشخصك وإما بغيرك وإما بكتاب وإما بشريط وإما بطريق غير مباشر قد يعني ترسل له، أو بطريقة أخرى يحضر محاضرة معينة أو تستغل حدث معين، الوسائل كثيرة، لكن لا تيأس لا تيأس أبدا. لماذا؟ لأن مهمتك هي التوجيه، ومهمتك هي النصح، ومهمتك أيضا هي التبليغ. أما أن يستجيب وأما أن يصلح، هذا ليس لك. فإذا كان رزق في 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 ابن نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ابن نبي فسأل، وأبو لهب ما هي عاقبته في رغم البأس، ما هي يعني. ولهذا ينبغي يا إخواني خاصة من أهل الخير والصلاح من الشباب الذين نحسب أن فيهم غيرة كثيرة بالخير ونحبهم جدا، ينبغي أن يفهموا أن مهمتهم أن يوجهوا وأن يبلغوا وأن يدعوا، خاصة اجتهدوا في الدعاء لهم، الدعاء بأهل الغيب. أما الصلاح بإذن العزيز سواء في الذكور أو في الإناث، في الزوجات، في الآباء، في الأمهات، في الأبناء، في البنات، في الإخوان، في الجيران، في الأصدقاء، في القريب، في البعيد. جزاكم الله خيرا.
نشكر للإخوة في عرعر، وأيضا لا شك أن التنبيه الذي ذكره معالي الشيخ مهم جدا، لأنه تأتي أسئلة كثيرة ويلح صاحبها بإعادة السؤال وربما أحرج الإخوة، فلا شك أن مثل هذا التنبيه مهم جدا، مسألة أن تعرض الأسئلة على أكثر من عالم، وهناك ربما تكون تتفاوت بعض الآراء. أترك المجال للإخوة في الطائف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وجزاكم خير الجزاء. هذا سائل يقول: خرجت لمعاليكم موسوعة نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في 12 مجلد، فهل هناك نية في طباعته وإخراجها مرة أخرى؟ وهل هناك مشروعات في هذا الصدد؟ سيما وأن الأمة بحاجة إلى مثل هذه المشروعات.
جزاك الله خيرا. على كل حال، القائم عليها هو الناشر، وهو إنسان أخ فاضل جدا، عبد الرحمن الملوح، جزاه الله خيرا. طبعا طبعها كثيرا، وطبعها طبعات كثيرة، وطبعها طبع أيضا حتى سماها شبه شعبية بثمن أقل يعني، ولا يزال يطبع فيها كثير، وأيضا ترجمها، وأيضا حدثني جزاه الله خيرا خاصة مع الحصول هذا الحدث أنه بالفعل يتوجه إلى أن يعني يعيد طباعتها بشكل يعني قد يكون يتناسب مع الحدث، وهو رجل يعني جيد جزاه الله خير وخير، وأيضا يعني متواكب مع التقنيات والمتغيرات التقنية، فهو في هذا الباب يعني جيد، وأحسب أنه إن شاء الله سوف يعني يستفيد من هذا حديث إيجابيا فيما يتعلق بالموسوعة، ويعني يوظف هذا إن شاء الله في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حرمة الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وبين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الخطبة؟
هو الذي يبدو أنه حينما يقول الإمام صلوا عليه وسلموا تسليما أنه قد يكون في استجابة للإمام خاطب المأمومين، فقال صلوا عليه، فهو يعني كأنه يعني نوع من الخطاب الموجه للحضور بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن هذا فيه سعة في هذا الموطن بخاصة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معالي الشيخ، ما يسمى بمرض العنقل هل يعتبر من الأعذار التي تبيح للشخص أن يصلي في المنزل، علما بأن الطبيب يقول أن هذا المرض يعتبر معدن، وبعض الأشخاص قد يتحرج من الاقتراب من الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض خوفا من انتقال العدوى؟
كل حال، أولا المرض من حيث الأعذار هو أن يكون المرض في مشقة، إذا شق على الإنسان الحضور للمسجد لا شك أنه يعذر. أما فيما يتعلق بالعدوى، العدوى لا شك لها جانبان، طبعا من حيث أن الجانب أن لا عدوى ولا طيرة، من حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يذكر يعني هو الذي سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا المرض ينتقل بإذنه سبحانه وتعالى. ولكن في الجانب الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. فأيضا فالجانبان، فجانب السبب بالفعل أنه لا يتعرض، ولهذا قال في الطاعون: إذا كانت فلا تدخلوها، وإذا كنت فلا تخرجوا منها، وهو ما يسمى كما يقول في لغة العصر الحجر. الحجر الصحي. فهذه أسباب. فإذا كان كذلك أرجو إن شاء الله أنه يكون من العذر الذي إذا كان من هذا الباب أنه من العذر الذي إن شاء الله يعني يرفع عنه حرج الحضور إلى المسجد.
نشكر لكم شيخ خلال على الأسئلة. هو الحقيقة نعتذر للأخوة في الكويت عن عدم إمكانية عرض أسئلة والإجابة لهم. قد جهزوا جوائز للحضور ويمكن ذلك
على أسماء نفس المحاضرة يعني؟
أي نعم.
لا ما في معنى ما في معنى بس شيء آخر يعني لا ما في معنى ما في معنى
يعني ممكن عرض أسئلة له
يطول يعني لأني
الباقي عندنا أسئلة في الحضور وأيضا معنا الأخوة في بريطانيا يمكن الأخوة في بريطانيا
لا جل إن بقي وقت ما في معنى
إن بقي وقت نعرض بعض الأسئلة في الحضور
يعني أرجو لفعل التاسعة أني محتاج أني
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ هذا سائل يسأل يقول لماذا لا يكون لنا مرجعية حتى تكون كلمتنا واضحة وتصرفاتنا واحدة بدلا من تفرقها؟
الحمد لله احنا في بلدنا عندنا مرجعية كبار العلماء مرجعية والنجد دائما مرجعية وأيضا الحمد لله سماحة المفتي مرجعية وكبار علمائنا لا شك مراجع ويجب أن يترسخ هذا ولا عندنا أي تردد في ذلك ولا عندنا شك في 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 الحمد لله أنها ما يصر عن هؤلاء أنه محل الثقة ومحل ال يعني الاعتبار والاعتماد. هذا لا ولا 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 أرجو أن يكون هذا محل تردد. لكن هناك يعني مسائل يسوق فيها يعني لا تحتاج إلى مرجعية يعني مثلا بعض الفتاوى الشخصية. أقول لكم مثلا أكيد أنكم يعني يشغلكم موضوع الأسهم الفتاوى في الأسهم. أنا أرى أن الفتاوى في الأسهم يعني ما تمثل إشكال كبير في 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 المرجعية. هو المرجعية لو أن الشركة مثلا طبعا هي الأسهم هذه تعتبر كل شركة أو كل يعني أمر تجاري أو شركة أو مؤسسة أو بنك إلى آخره يعتبر شيء مستقل بذاته. فلو أن الشركة مثلا هذه التي سوف تنزل أسهمها في السوق رفعت نظامها للمرجعية وأفتوا انتهى الموضوع. أما ما دام أنها لم ترفع لا يتصور أن هذه العلماء ولا اللجنة الدائمة ولا المفتي يجيبوا نظامكم يشوفوا ما هم مجزل. لكن هي ينبغي أنها بالفعل أن ترفع إذا كانت تحس إذا كنت ترى أن عندها حرجا أو أن 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 أو 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 أن الأمر عندها مشتبه فينبغي أن ترفع. فلكن لو أن يعني طرحت أسهمها في السوق ثم أفتى عالم من علماء المسلمين بالمنع مثلا وأنت تثق فيه تمتنع. أفتى آخر بالجواز والحل وهو من الثقات تأخذ به أنت تبرر ذمتك ولو اختلف المفتو طبيعي. كما لو أنه أحيانا تقول كلمة في زوجتك وتذهب إلى الشيخ يقول طالق والثاني يقول لا ما هي طالق ما في إشكال يا أخي لا يعتبر خلاف ولا يحتاج ينعقد يذكر لما عشان يشوفوا حرمتك طالق ولا ما طلقت يعني القضية ما هي مشكلة أن 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 أنك تذهب إلى تعرف الإمام أحمد جاءه رجل يستفتيه في طلاق الإمام أحمد رأى أنها تطلق فرأى في نفس المستفتي حرجا قال اذهب إلى باب حرب تسأل فلان فإنه يرى أن زوجتك لا تطلق قضية ما مشكلة يعني. فلا ينبغي الناس يعني هو المشكلة الناس ينقصهم فقه يعني. فلو أن شركة نزلت أسهمها ثم بالفعل سئل شيخ من الشيوخ الثقات وتبين أو ترجح له أنها أسهمها يعني لا يحل تداولها ولا يحل الشراء فيها أو الدخول فيها بين معالم آخر أيضا موثوق وراء فإن سألت يعني من تثق فيه من أحدهما فعليك أن تأخذ لا تتنقل بين الناس إنما اذهب بما تبرأ به ذمتك واسأل من تبرأ به ذمتك من ترى أنه تبرأ به ذمتك أنت بثقته وعلمه وديانته وفقه وعرفه ومعرفته بهذا الموضوع فإذا أفتاك تأخذ فتوى إن قال مباح فهي مباح وحلال بلال وتبرأ ذمتك ورزقك حلال إن شاء الله.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال يسأل يقول ما حكم إهداء المصحف المترجم طباعة مجمع الملك فهد باللغة الإنجليزية لغير المسلمين بغرض الدعوة؟
والله أرجو ألا حرج، وخاصة لك بنية الترجمة وإلى أن يكون كالتفسير، كأنك أهديته تفسيرا ما تكون أهديته يعني. فأرجو يعني خاصة إذا غلب على ظنك أنه سوف يستفيدونه، وأنه إن شاء الله سوف يكون سبيلا إلى دخوله في الدين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا
وقد يكون من المناسب لو كان إعارة ثم تعود، وقد يكون هذا أرفع للحرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل معالي الشيخ يقول: ظهرت دعوة من بعض الغيورين على دينهم تطالب بسن قوانين تجرم التطاول أو الطعن في الأديان، سؤالي: هل ترى أن ذلك لو تم سيكون مستقبلا موجها إلى دعاة الإسلام، لا سيما عندما يكون الحديث عن عقيدة التوحيد والولاء والبراء؟
لا لا، ما يبدو لهذا، لأن في الأشياء هذه يعني خاصة في 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 الوقت في الوقت المعاصر، حينما أصبح العالم كما يقال كبلدة واحدة أو قرية واحدة أو حتى إن شئتم غرفة واحدة. فالمقصود به لا ليس المقصود به المقصود به ألا يتطاول الآخرون بنوع بالفعل بمعنى السخرية والاستهزاء، لكنه لا يمنع الدعوة أبدا، ولم يقول أحد بأن هذا سبيل لمنع الدعوة، لأنه يعني الحمد لله كما يدعو إلى ديننا الآخرون طبعا يدعو إلى دينهم، وهذا ما يبدو لي أن هذا يعني داخل في هذا.
معالي الشيخ، إذا أذنتم لعل من مفارقات في هذا اللقاء سؤال يقابل السؤال الآخر، يقول: علمنا أنه سيتم إقامة مؤتمر الوحدة الإسلامية الأول بمكة المكرمة، ما رأي سعادتكم أن تتم دعوة قادة دول العالم الإسلامي إلى جانب العلماء وإصدار خطاب شديد اللهجة يدين هذه الأفعال المشينة، وأيضا المطالبة بإصدار قانون دولي يحمي الإسلام وجمع الأنبياء على رأس خاتم الأنبياء والمرسلين، جزاك الله خيرا؟
على كل مادي عن المؤتمر هذا في مصر في موضوع
الرابطة
على كل الرابطة. طبعا أولا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله سن سنة الحقيقة، حينما دعا في الحج العام مش الحج هذا اللي قبله إلى المؤتمر، رأى أن يجتمع العلماء أولا، وبالفعل اجتمعوا وقدموا رؤى حول الأمور التي خرج بها القمة، قمة مكة اللي قبل شهرين، كان كثير من رؤاه عن طريق العلماء، واجتمع العلماء في الرابطة ويعني قدموا رؤيتهم حول الموضوع، وبالفعل كان ما صدر من بيان مكة والخطة العشرية كلها كانت أيضا كان العلماء لهم فيها رؤية في هذا، وهذا توجه لا شك أنه حميد جدا.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يقول: ما توجيهكم للمسلم الذي يقول لإخوانه المسلمين في هذا البلد الكريم أجانب، وهل هذه التسمية جائزة من مسلم لأخيه؟
هي المشكلة هي مصطلحات، يعني تبغون نكلمكم عن كلام الفقهاء، الفقهاء يعني لو تقرون كتب الفقه الأجنبي يختلف، مثلا هم يعتبرون الرجل غير المحرم أجنبي في الفقه مثلا، حينما وين دخل عليه أجنبي، يعني حتى لو ابن العم أجنبي، فهم يقولون ولا تخلو بأجنبي، الخلوة بأجنبي بمعنى غير محرم، وين كان ابن عم وين كان ابن خال وين كان ابن الجيران يعتبر أجنبي. كذلك مثلا حينما يتكلم في الأوقاف يقول مثلا وقف كذا وكذا لا يدخل فيه الأجنبي، الأجنبي هو الذي لم تتحقق فيه شروط الواقف هو أجنبي. فالكلام مصطلح، في بعض البلدان الإخوان المدعي العربية الإسلامية يعتبرون الأجنبي الكافر، يقول أجنبي يعني كافر، لا عندنا في نجد الأجنبي هو الغريب عن البلد، الغريب عن البلد يسمى أجنبي، بل حتى كما قلت لكم يعني في القديم قبل أن يتواصل الناس لو كان واحد في قرية يبعد عن الأخرى 20 كيلو وجاء في المسجد وشاف المصلين واحد ما يعرف من بلدته قال ما صلى اللي معك، قال صلى معنا فلان جارنا وأجنبي، أجنبي ما بعد 20 كيلو عن بلده يقول أجنبي، فالذي لا يعرفه يسمي أجنبي والغريب يسمي أجنبي. فهي الحقيقة عندنا في السعودية جت من هذا الباب، فهي لم تأتي طبعا مراد بها تنفير، وليس مراد بها يعني نوع من كما يقول التمييز عنصري، لا، إن مقصود بها أنه بمعنى ليس من أهل البلد. ولكن على كل حال ومع هذا ينبغي إذا كانت تورث نوع حساسية ينبغي اجتنابها، ما في شك ينبغي اجتنابها إذا كانت تورث حساسية، وخاصة أن يقال إخواننا ويقال وافدون أو يقال كذا، لكن أحب أن أطمن الإخوان أن هذا هو أصلها.
نفتح المجال لإخوة بريطانيا، سؤال واحد. الأخ مسلم من بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. لنا سؤال هنا، يسألون عن كثير الإخوان في المدينة هنا، يقولون أن هناك صالة للصلاة تقام في الصلوات الخمس وليست ملكا للمسلمين وإنما هي إيجار، فهل تعتبر مسجد وهل يعني لها أحكام المسجد، علما بأنه يعني بعض الإخوان أيضا يعترض يقول طالما أن هناك مساجد أخرى في السنة تقام فيها الجمعة، فهل أيضا صلاة الجمعة أيضا يعني أولى فيها تصلى هناك أم في مساجد السنة؟
والله حسب ما وصفت ما يبدو لي أنها تأخذ أحكام المسجد، هذا بأنها مصلى ومستأجر أو حتى مؤقت فهي مصلى ما لا تأخذ أحكام المسجد. أما إقامة صلاة الجمعة فيها فلا مانع، إذا كان هناك حاجة فلا مانع أن تقام فيها صلاة الجمعة، لكنها على ما وصفت لي أو على ما فهمت من وصفك أنها مصلى ولا تأخذ أحكام المسجد، معنى يدخلها الجنوب وتدخلها الحائض إلى آخره.
كان هذا الشيخ الساعة التاسعة، كان في مجال عرض أسئلة للكويت ولا؟
لا والله إلا أستاذنا
ونشكر الأخوة. هناك تنبيهات سوف يلبح عليها الشيخ أحمد حسين حول الملتقى وحول المسابقة، والأخوة الذين لهم علاقة بذلك ينتظرون. شكر الله لكم معالي الشيخ إجابتكم لهذه المحاضرة ولهذه الدعوة، نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يبارك لكم في علمكم وفي وقتكم، وأيضا أبشر الأخوة أن هناك ملتقيات قادمة، هناك ملتقى الأسرة، هناك ملتقى عن سيرة أئمة الدعوة إن شاء الله في هذه السنة، وسوف يعلن إن شاء الله في حينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت.
يتلوها أحد براعم مدرسة الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله، وهو الطالب سلطان بن مسعد العتيبي، فليتفضل.
الاسم سلطان بن مسعد العتيبي من حلقات جامع الأمير فيصل بن فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله، وعبر برنامج ملتقى الدعوة السادس، وفي هذا اليوم المبارك الموافق ليوم الأحد 2426، أن نختتم هذا الملتقى مع أحد علمائنا الأجلاء، وهو معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وبرنامج هذا اللقاء كما نبهنا عنه سنختصره ونبدأ بكلمة مدير المؤسسة ثم نبدأ هذا اللقاء ومع كلمة وترحيب مؤسسة الدعوة ثم نبدأ بعد ذلك فعاليات هذا الملتقى. وفق الله الجميع لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الملتقى المبارك وهو عن سيرة خاتم المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأيام التي عشناها في هذا الملتقى هي أيام تشرفنا فيها بحضور علمائنا الأجلاء وهم يرون لنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويبينون هديه، ليكون ذلك قدوة لنا جميعا وليكون ذلك أيضا ظاهرا في تصرفاتنا وفي حياتنا اليومية. نحن أيها الإخوة في هذه الليلة مع عالم من علمائنا، مع معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى. نشكر معالي الشيخ على إجابته لهذه الدعوة. والحقيقة أننا وجدنا في هذا الملتقى تجاوبا كبيرا من علمائنا، فلم يتردد واحد من أولئك العلماء في حضور وفي المشاركة في مثل هذا الملتقى، وهم من نستنير بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم ونستفيد لا شك من علمهم لكي يكون ذلك أيضا قدوة لنا جميعا ولكي نستفيد من هذه الملتقيات المباركة. أشكر الإخوة الحضور، أشكر لقناة المجد على مشاركتها معنا في هذا الملتقى، وأيضا أشكر للإخوة في جميع المناطق وذلك التفاعل المبارك. والحقيقة نختصر هذه الكلمة، وإلا هناك الحقيقة أمور كثيرة كنت أود أن أبينها في هذه الكلمات، لكن لضيق الوقت وأود أن أترك المجال لمعالي الشيخ ليبدأ هذه المحاضرة وهذه الكلمات المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها بمشيئة الله. فليتفضل معالي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهو سبحانه أهل الحمد والثناء. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمد رسول الله سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأوفياء والنجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فأشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض، وفي هذه السلسلة المباركة من سلسلة ملتقى الدعوة والذي تنظمه مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا المسجد المبارك. ثم أيضا نشكر الله عز وجل على ما تجلى لنا وتبين في هذا الحدث الذي عقد له هذا الملتقى، أو جعل موضوع أو الحديث في الملتقى موضوعا له. وقد رغب الإخوة في المؤسسة أن يكون نصيبي في المشاركة جزاهم الله خيرا مع كوكبة شيوخنا ومشايخنا أهل العلم والفضل، ولا شك أنه يصدق عليهم وعلي ما ترك الأول للآخر شيئا، وإن كانت المقولة كم ترك الأول للآخر، لكنها في هذه ما ترك الأول للآخر شيئا، ولا سيما أنهم مشايخنا سماحة المفتي وسماحة الشيخ صالح الفوزان والمشايخ الذين نشرف ونعتز بأن نستمع إليهم ونتلقى منهم ونتوجه بتوجيهاتهم. كان نصيبي هو جعلوه بعنوان موقف المسلم من الحدث، المقصود الحدث الذي هو ما ظهر من رسوم وصور مراد فاعليها وصانعيها الاستهزاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورغب الإخوان أن يكون الموضوع هو حول ما الموقف في هذا الموضوع ومن هذا الحدث. وحينما نقول نشكر الله عز وجل فإنه الحمد لله تجلى وحدة المسلمين وتجلى مشاعر المسلمين الكبيرة وتجلى أثر هذه الأمة بقياداتها وبشعبها شعوبها. ولو أحب الحقيقة أن أطيل كثيرا لأن الوقت، أنا آسف جدا أن يكون الوقت محدودا وأبديت للإخوة الظرف الذي أنا فيه والارتباط، ولهذا أعلن أنه قد يكون الإخوة مضطرين لأن ينتهي اللقاء في حدود الساعة 9. وكل هذا ليس لي في المسجد ولكن الإخوة المنقول لهم هذا اللقاء، حتى أيضا يتهيأ الإخوة إذا كان هناك أسئلة ونحو ذلك تكون في هذا في هذا الحدود. وأيضا أحرص كذلك ألا أستأثر بالحديث كثيرا في هذا الموضوع، ولهذا حاولت أن وعنصر الموضوع لثلاثة عناصر، وقد لا أستطيع أن أتي بكل الفقرات لكل عنصر حسب ما رسمت لنفسي. فرأيت أن الموضوع في الموقف أن يكون من ثلاثة عناصر رئيسية: أولا المطلوب والوسيلة والنتيجة والأثر. المطلوب والوسيلة والنتيجة والأثر. فأتكلم عن المطلوب، ما المطلوب منا في هذا الحدث، وما الوسائل التي نسلكها لتنفيذ المطلوب، وما هي الآثار أيضا لهذا الحدث حينما نؤديه على النحو الذي يعني، أو حتى الحقيقة قد لا يكون شيء نتكلم عن مستقبل وإنما نتكلم عن واقع ما الذي حدث وما هي وسيلته وكيف نستفيد أيضا من هذا الحدث إن شاء الله. فلا شك أنه تبين لنا من هذا الحدث أولا أهمية نشر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث عن خصائصه وشمائله عليه الصلاة والسلام في أوساط المسلمين وغير المسلمين على المستوى الخاص والعام، على مستوى المسلم كما قلنا وعلى مستوى الأسر والأفراد والمناهج التربوية والطلاب وكل الحقيقة هذه واحدة. ثم أيضا يعني مما ييسر لنا ذلك أنه لا يوجد شخصية في التاريخ حفظت سيرتها كما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من أهم خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما جعل هذا الدين هو الخاتم وجعله هو الباقي وجعل محمد صلى الله عليه وسلم القدوة حفظ لنا سيرته في كتاب الله عز وجل وفي الصحيح من سنته عليه الصلاة والسلام، حتى نقل لنا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، وحتى نقل لنا دقائق وتفاصيل حاله مع أهل بيته حتى وهم في الفراش، والسفر والحضر ومع الصديق ومع العدو ومع الحاضرة ومع البادية وفي البيت وفي المسجد وفي السوق بشكل لا يوجد، وبطريقة موثقة. وهذا من أولا لعظم مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لأنه قدوه، ولما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نقتدي به حفظه لنا، حافظ لنا سيرته، وأيضا حفظ لنا سيرته حتى ببشريته عليه الصلاة والسلام، وهو نموذج وشكل قدوة لكن أيضا ببشريته، لأن سيرته تشريع، فلما كانت تشريع كانت للبشر والبشر يخطئون ويصيبون، فكان أيضا حتى أنه نسي عليه الصلاة والسلام وقال نسيت لأشرع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل يعني ما صدر منه عليه الصلاة والسلام
تشريع، وإن كان العلماء ذكروا فيما يتعلق بالسنة كما قالوا التقريرية والسنة الفعلية والسنة القولية، وأيضا قالوا السنة الجبلية وما يتأسى به في موضوع الجبلية وما لا يتعلق بالكلام طويل، لكن المقصود هو أن سيرته محفوظة في الكتاب وفي السنة، ومن هنا علينا أن ننشر هذه السيرة. وأيضا العلماء المتقدمون حفظوها لنا كذلك ودونوا دقائق دقائق عجيبة فيما يسمى بالخصائص وفيما يسمى بالشمائل وفيما يسمى بالسيرة، فعندنا سيرة وعندنا خصائص وعندنا شمائل وكلها لها معانيها ولها كتبها. كذلك أيضا من الموضوعات التي أيضا جلها هذا الحدث هو كشف الباطل والزيف والشبه والإساءات والتشكيك، يعني لا شك أنه تبين لنا ما هي الأشياء الجوانب التي لم يعرفها إما المسلمون المعاصرون وإما الأعداء، أو بعض الأشياء الشبه أو الالتباسات أو الزيوف أو التعمد من الباطل، كل هذه تبين بحيث نتصدى لها ونفتح فيها ونؤلف. وإن كان أيضا حصل ذلك حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده، وتولى القرآن والسنة أيضا رد على هذه الأمور ويحدث أشياء جديدة، والمسلم الحمد لله في أهل العلم والفضل من ينبري ومن يفتح الله عز وجل عليه في رد كل ما قد يرد من شبهة. ثم أيضا من الموضوعات كذلك أيضا إظهار محاسن الإسلام وتخصيص الحديث عن مقام الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودين الإسلام، لأن وجدنا أن الأعداء محتاجون جدا لأن يعرفوا ما 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 يعني ما الذي يعني ما هو من هو الله عز وجل وحقه في التنزيه والكمال وكمال الصفات وكمال الأسماء سبحانه وتعالى، لأن هذا يخفى كثير، لا يعرفون يعني كثير منها ماديات، حتى أنه يعني حضر عندي بعض في المجلس الشورى بعض هؤلاء من البلاد غير المسلمة وكنت أتحدث معه في هذا الموضوع، يعني لا أكتمكم، هو سفير النرويج جاء في المجلس وتحدثنا على كل حال، طبعا اعتذر هو، لكن أخبرته يعني ما الدين عندنا، ما الإسلام عندنا، ما الرسول عندنا، يعني فمن المهم جدا أن يعرفوا ما هو الدين عندنا. هم يظن الدين طقوس ما في دور عبادة ولا في مسجد ولا في كنيسة ولا في معبد، لا، الدين عندنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله ومماتي لله رب العالمين، فالدين في قتله الدين في البيت والدين في المدرسة والدين في المسجد والدين في علاقة بين الحاكم والمحكوم والدين في، ليس الدين يعني أمور ارتباط كما يقول روحي بين العبد وبين ربه، وحتى ارتباط قد يكون ضعيف أو خزيل أو حتى غير صحيح، ارتباط خاطئ مبني على شبه وعلى أشياء يعني مجرد، لا، يجب أن نبين ما هو مقام الله عز وجل ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن عندنا ودين الإسلام. كذلك أيضا، وهذه قضية وإن كانت تخص الإسلام الدين لكنها ينبغي التركيز عليها، وهو التأكيد أن الإسلام من عند الله عز وجل، ونبين لهم ذلك بالبراهين وأنه وحي وأنه محفوظ في مصدره الكتاب والسنة. هذه قضية كبيرة يعني لا يكادون يفقهونها، حتى قلت لله هذا أن أغلب معلومات عندكم يعني إما عن المستشرقين، سواء المستشرقين اجتهدوا في الحقيقة منصفين أو مستشرقين مغرضين أو مستشرقين مغرضين، وكل هؤلاء غير المسلم لا يمكن يتصور الإسلام، وإن قرأ عنه لا يتصور، لا يعرف الإسلام إلا المسلم مباشرة العبادات ومباشرة أحكام الإسلام في العبادات وفي المعاملات وفي بين المرء وزوجه وبين المرء وولاده وفي فراشه وفي حتى أحكام قضاء الحاجة موجودة بشكل ما، يعني هذه كل القضايا يعني يحسن الحديث عنها. كذلك أيضا تبين لنا أن بالفعل يعني نحتاج إلى إظهار مزيد من التمسك بديننا ولزوم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعظم ما نظهره من حب محمد صلى الله عليه وسلم الالتزام بسنته واتباعه عليه الصلاة والسلام، لأن حقيقة تحقيق شهادة
أن محمد رسول الله أن نطيعه فيما أمر وأن نصدقه فيما أخبر وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر وأيضا أن لا نعبد الله ولا نتقرب إليه إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يحتاج إلى مزيد بيان للناس في معناه وفي طريقة ممارسته وطريقة الامتثال والاتباع. على كل حال الكلام كثير لكني أنتقل للعنصر الآخر لأني مضطر إلى أن أختصر قليلا، وهو الوسيلة، كيف يعني نصل إلى هذه القضايا ونحققها يعني وخاصة في أوساط غير المسلمين أو المقصرين المسلمين. وأيضا المزيد لمن الحمد لله من لأنه لا شك الإنسان الإيمان يزيد ويزداد، والإنسان يعني مهما عمل يتقرب إلى الله ويترقى في درجات الكمال. فمنها أن الدعوة والإنكار يجب أن يكون بعلم وفقه، لا شك الحمد لله يعني أظهر المسلمون مشاعر لا شك جميلة، والحمد لله حقائق أثرت في الأعداء ولله الحمد وظهرت قوة المسلمين كما سوف نرى في النتائج إن شاء الله. لكن أيضا ينبغي أن يحرص كل غيور وخاصة من صغار طلبة العلم ومن الغيورين الذين أحيانا يحتاجون إلى مزيد فقه ومزيد علم. نحتاج إلى أن لا يكون حديثه أو موقفه إلا مبني على علم وعلى فقه وعلى انطلاق من أهل العلم وانطلاق من الأحكام الشريعة. فالعاطفة وحدها لا تكفي، وإن كان الإنسان يثاب إن شاء الله على قصده وسبع نيته ويثاب على عاطفته، لكن المهم الأثر، والمهم بالفعل أن لا يعود علينا فعلنا بأثر أو أثر سلبي أكبر. ثم أيضا على أهل العلم والدعوة توجيه المسلمين والاشتغال والجد في توجيههم وتشجيعهم وتفقيههم. وقد تكون هذه كان ينبغي أن تكون العنصر قبل الأول، أن على أهل العلم أن يوجهوا المسلمين وأن يشجعوهم، لا شك طبعا لا, 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 لا نتخاذل في هذا الباب، لكن أيضا نفقههم وأيضا أن يضبطهم في حالاتهم وتصرفاتهم. هذه قضية مهم جدا، وإن كان الحمد لله يعني بدأ أظهرت هذه القضية اقتراب عموم الناس من أهل العلم، بل حتى أيضا الحمد لله أظهرت مواقف الحمد لله بين ولاة الأمور والعلماء وأيضا عموم أفراد الأمة. وجدت أثناء مطالعاتي أننا وهي من جملة الوسائل لكني أحببت أن أقدمها من خلال تأمل هذه الآية، وهي قول الله عز وجل إن كفيناك المستهزئين. نحاول أن نقرأ الآيات قبلها والآيات بعدها. الله عز وجل يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين إن كفيناك المستهزئين الذين إيش؟ الذين يجعلون مع الله إنك فينا الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. غريب يعني هذا السياق بهذه الآيات وهذه المعاني المتداعية وهذا التوجيه الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يتلقى كلمات المستهزئين وحركات المستهزئين وتصرفات المستهزئين. قال له اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. شوف لاحظوا صدع وإعراض، صدع وإعراض، ولم يقل اصدع بما تؤمر وواجه وجابه المشركين. لا شك المجابهة لا أحوالها لا أجواؤها، لا نقول طبعا لما في مجابهة قد تحصل، لكن أحيانا قد تصدع ولكنك معرض، لا يلزم أنك تواجه، إنما تبين بطريقة.
قال إنك في نكم سازية. وهذا لا شك أنه وهذه سوف ننتقل إليه أظن في النتائج والأثار إن شاء الله. وهي أن 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 الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة مما تلقاه المرسلون كلهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فهذا لا ينال من جناب نبينا محمد أبدا ألبتة، ولم يستهزأ ولم يقف الاستهزاء. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف وكان طبعا تلقى ما تلقى من المستهزئين ورموه بالحجارة حتى أدمع عقبيه عليه الصلاة والسلام، جاءه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهو المستهزى به وليس الأتباع وهو نحن، قال لا اللهم اهد قومي فإنه لا يعلم الله أو لعل الله أن يخرجني من أصلابهم من عبد الله. فإذا الوسيلة هو فعلا أن نحن أن يعني لا أن نضبط انفعالاتنا، هذا مقصودي. ولهذا قال الله عز وجل له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فضيق الصدر لا ينبغي أن يدفعنا إلى أن ننفعل انفعالات غير محسوبة العواقب. فالله قال أنت يضيق صدرك لكن ويقول نعلم ولكن الأمر إلينا. والله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة والحكمة الظاهرة في أن يعني جعل للرسل أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرم. ثم قال بعدها وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالرسل منصورون، وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون. فنحن مع ما عبرنا من مشاعر ومع ما عبرنا من الحمد لله وهذا نتقرب إلى الله عز وجل، هو دين، يعني دين نتقرب به إلى الله عز وجل، ونعمة أن الله من علينا بهذه المشاعر. لماذا؟ لأننا لو أعرضنا لن يضر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك شيء، أبدا لن يضره شيئا، لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالك. فنعمة من الله من الله بل الله يمن علينا أن جعلنا على هذا النحو الحمد لله، وأن حرك مشاعرنا وأن جعلنا الصرفات الحمد لله التي إن شاء الله تسر نبينا ونلقى بها إن شاء الله يرضى بها عنا ربنا. لكن الأمر لله عز وجل، النصر من عند الله، ويعلم ما ينال نبيه في حياته وبعد وفاته. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك ومن الساجدين، اشتغل بمهمتك من التسبيح والدعوة والصدع بما تؤمر إلى آخره، واعبد ربك حتى أتيك اليقين. فمسألة تكليفك أن تقوم على ما كلفك الله به حتى أتيك اليقين، أما الهداية وأن يهتدي الناس ليس عليك هداهم إنك لا تأتي من أحببت إن عليك هدى البلاغ، وهكذا. فإذا مهمتنا أن نضبط انفعالاتنا وأن نرشد يعني مسالكنا وأن نرتبط بعلمائنا وأن نجتهد وأن تكون كل تصرفاتنا محسوبة. كذلك من الوسائل والحمد لله نجحنا فيها إن شاء الله ونحتاج إلى مزيد، وهو استعمال لغة العصر، استعمال لغات العصر وآلياته وتقنياته وفضائياته وشبكات معلوماته وإنشاء مواقع على شبكات المعلومات. وهذا الحمد لله المسلمون أحسنوا فيها، ولكن أيضا ينبغي فعل أن تكون أيضا بنوع كذلك من التوسع ومن الترشيد ومن التقنية ومن إحسان الاستفادة منها والتوظيف. كذلك أيضا وهي المرتبة الأولى العمل بفكر منظم وارتباط مرجعية العلمية والشرعية في عمل، أيضا نحرص أن يكون عمل مؤسسي قدر الإمكان، من خلال الجمعيات، من خلال ارتباط العلم، هيئات العلمية، هذا ينبغي أن يعني نترقى بفكرنا وبطريقتنا. لماذا؟ لأن في عصر اختلف، أصبح العالم يعني أول كان يمكن نلقى أهل القرية لا يعرف بعضهم بعض حتى لو جاء من قرية ثانية سمونها جنبي، ولو كان يمكن ما تبعد 20 كيلو. أما الآن بدأ أنت إن كنت في طيوكيو أو في الرياض أو في يورك أو في جنوب أفريقيا كانك في بلدة واحدة، ولا الوسيلة نحن فيها إخواننا الآن في الكويت وإخواننا في مناطق المملكة الأخرى كلنا كاننا نتحدث في كلمة نسمعهم حتى 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 النفس يسمعونها ونسمع. فالقضية يعني يجب أن نترقى بعمل بحيث يكون بالفعل مؤسسي، يكون عمل من خلال الجمعيات، من خلال المرتب، من خلال هذا إن شاء الله أجود وأكثر تأثيرا إن شاء الله مع الارتباط بأهل العلم والارتباط بالمرجعيات العلمية. أيضا التواصل مع ذوي التأثير، لاحظنا أن نحتاج نتواصل مع أن نتواصل مع ذوي التأثير من المنظمات والمؤسسات كمنظمة حقوق الإنسان، والتواصل مع المعتدلين ومع العقلاء والحكماء، هذا لا يمنع منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إلى شيء إلى القبائل وإلى رؤساء القبائل ويتوجه إلى فنتوجه إلى لا, لا, لا يمنع وإن كانوا كفارا، ناهيك إذا كان أيضا إن شاء الله الحمد لله من المسلمين وعقلاء المسلمين، فيكون عملنا فيه ترشيد كبير. أما النتائج اللي أخذتنا بيني وبينه ربع ساعة، لكن على كل حال راح الحين أكثر من ربع ساعة، بس هم عاد أخذوا المقدمة والقرآن، ولا هذه أيضا ما هي محسوبة، محسوبة عليهم. نأتي إلى النتائج والآثار. من نتائج هذا الحدث أول الحمد لله ظهور قوة أمة الإسلام حقيقة، بل اجتمع عليه الإسلام بكل طوائفهم وفئاتهم، وهذا يدل على أن الأمة في خير كثير، وأنها الحمد لله توحدها المواقع، ويجب أن نجعل من هذا مدخل بالفعل، لأن المواطن الكبيرة التي تجمع المسلمين نحاول أن 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 بالفعل يعني نتمسك بها ونحاول، لأن بالفعل أظهر قوة لأمة الإسلام ولله الحمد، وأنهم إن شاء الله يعني لم تصلوا على الخطر الغذائية، فكانت قوية وتأثرت وتحرك الأعداء تحركات اللي لاحظتموها، وانتقلوا وحاولوا والحمد لله. أيضا ينبغي أن يقابلها التصرفات عندنا كذلك أيضا، حتى نحافظ على هذا الإنجاز الكبير، وحتى لا، لأن أحيانا قد يعني التصرفات غير الحكيمة قد تجهض بعض النتائج الكبيرة في هذا الموضوع. كذلك أيضا من الآثار هذا التحرك الكبير الذي قامت به الأمة على مستوى شعوبها وعلى مستوى حتى حكوماتها، ولا شك ينبغي أن نسجل هذه الحكومات وخاصة وتده مقدمتها حكومتنا حفظها الله والقائمة على الإسلام، فكان لها مواقف مشرفة في هذا الباب، بل الحمد لله لها ريادة، ونحسب أن كثيرا مما جاء بعدها هو كان تابعا لها. كذلك أيضا من الفوائد ما ظهر الحمد لله من القوة الإيمانية في النفوس، لا يزال الخير لا يزال في النفوس خيرا، ولا يزال في 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 في, في صدور الناس غيره على دينهم وعلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دينهم وعلى قرآنهم، فهذا طيب يحسن يعني الاستفادة منها، ويحسن مزيد بعثها، ويحسن مزيد من إبقائها متقدة مشتعلة. كذلك أيضا ازدياد الوعي بأهمية هذا الدين وعظمته وأثر هذا الدين عند المسلمين، يعني تحرك المسلمين، ومن المؤكد يعني حتى كنت أشوف الأخبار اليوم ويمكن رأيتم وفي غيرها أن حتى يعني طبعا عند الدول اللي تصنف ليس في السعودية طبعا في دول ولا نسميها، كان المتظاهرون اللي أقاموا مظاهرات حتى قالوا في الأخبار ظهروا الهيئات الإسلامية والليبرالية كلهم تحركوا، يعني بالفعل يعني فغيرة الدين وأثر الدين على المسلمين عند كل الناس، يعني حتى من قدر على مظاهر فسق ما لا يقبل أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم أو يمثل القرآن أو يمثل الدين أو يمثل محمد صلى الله عليه وسلم، فظهر فهذا ينبغي أيضا أن يوظف، لكنه من النتائج الحميدة. كذلك أيضا يعني ظهر بالفعل معنى حقيقة الإساءة للدين، وشعور التأثير ذلك على ما يسمى حتى العدوان على 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 ما مقدسات المسلمين، مقدساتهم في رموزهم صح التعبير، محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن، الدين، الله جل في علاه، هذه يقول لا ما يمكن أن تمس. على كل حال أنا مضطر أن أتوقف، وإن كان الموضوع يعني حديث ذو شجون
لكنني تأسف أنني يعني مرتبط ارتباط آخر بعد هذا اللقاء، ولكن أترك لما بقي من وقت لأسئلتكم إن شاء الله، وأيضا لما بقية فقرات برنامج هذا الملتقى وحليد الشجون، وأشكر لكم حسن استماعكم، وآسف جدا إذا كنت يعني كان لكم تطلعات كبيرة من هذا اللقاء، لكن لعلي قدمت مقدمة صحيحة، كنت صادقا حينما قلت ما ترك الأول للآخر شيئا. شكرا.
شكر الله لكم معالي الشيخ على هذه الكلمات النيرة الطيبة المباركة، وهذا تأطير لهذه المسألة المهمة ولهذا الحدث الجلل ولموقف المسلم من هذه الأحداث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يبارك لكم في وقتكم وفي علمكم. كنا نتمنى أن يطول هذا اللقاء، ولعل إن شاء الله تعالى أن يكون هناك لقاءات قادمة بإذن الله، تكون هناك أيضا مسائل تأصيلية لمثل هذه المسائل، وخاصة أن نتلقاها من عالم مثل معالي الشيخ حفظه الله. الآن الحقيقة أترك المجال للإخوة في الكويت ليعرضوا الأسئلة التي عندهم، ثم بعد ذلك ننتقل للإخوة في عرعر، ثم بعد ذلك إلى الطائف. أظن أن هناك أسئلة لحضور مسألة المسابقة. تفضل معنا الشيخ بدر الوهيبي يعرض الأسئلة المسابقة. أيضا لا نريد أن نحرم الحضور من الفائدة والاستفادة، وأيضا نعرف أيضا متابعة الإخوة لمثل هذه المحاضرة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسابقة كما عودتكم المؤسسة ثلاثة أسئلة تتعلق بموضوع المحاضرة. أما السؤال الأول فيقول: قسم معالي الشيخ المحاضرة إلى عناصر ثلاثة، فما هي؟
خلصوا بعيد هذا آخر واحد أقول أنت آخر واحد لا اللي وراك إيه أنت نعم هذا غالب دائما قريبين هم اللي يحضرون بالخلفاء
شكرا الله
عند المكروه
عند المكروه
كيف باسم عبد العزيز الشريف القسم الشيخ إلى ثلاث موضوع: نتائج والوسائل وكيف ظهورها.
كيف
الطلب
المطلوب يعني
مطلوب
على كل حال صحيح. تفضل. جاهزة. السؤال الثاني الشيخ بدر.
السؤال الثاني
مالك سهل أهلا سهل تفضل. ما شاء الله واحد من
تعال. السؤال الثاني: ذكر معالي الشيخ سرا بديعا في حفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائقها، فما هو هذا السر؟
الشيخ الله رفع يده هونت ولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم الطاهر السوداني. الشيخ فصل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالشمائل والخصائص. الشمائل والخصائص
والسيرة.
والسيرة.
بس السر طول جدًا. مسألة عن السر، مسألة عن الأنواع. أنا كل حال. ما أخذ قريبين بس ما شاف قريب. تفضل.
تجي هنا يا شيخ.
تفضل هنا.
تجي يا سامي.
السلام
عليكم.
السر في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ختم الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة، فهذا هو السر. لأن الله سبحانه وتعالى ختم به جميع الرسالات.
هذه مقدمة على كل حال. صلى الله عليه وسلم. أنا أخشى يحط الأسئلة ما أعرف أجاوبها أنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسحاق من توغو غرب أفريقيا وطالب في جامعة ملك سعود. السر الذي ذكره الشيخ على وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، يعني الله سبحانه وتعالى يعني حفظ لنا سيرته من أجل الاقتداء به.
نعم هذا صحيح، هو من أجل القدوة والاقتداء به. بارك الله فيكم.
السؤال الثالث، تكلم معالي الشيخ على عنصر ضبط الانفعالات ودلل على ذلك بعدة أدلة من الكتاب أو رد إليه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم أحمد ندى من مصر. دليل قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، والتي بعدها الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فرسول سبحانه وتعالى منصور أيا كان، قال الله سبحانه وتعالى لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون.
لا، هو ضبط الانفعالات، وين الدليل؟
ضبط الانفعالات يجب أن يكون محفوظا ومقيدا بالكتاب والسنة، فلا يجوز أن يخرج الإنسان على ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا ما سن به الرسول صلى الله عليه وسلم.
على كل حال الآية لو استمرت فيها، على كل حال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك.
أنا يضيق صدرك بما يقول،
أرجو أن يعطى الإجابة. إذا كنت تهم بدعة أنها تقسم الجائزة.
الله يحفظك، جزاكم الله خير، حفظكم الله. الآن ننتقل للأسئلة، نترك المجال للأخوة في الكويت. معنا الشيخ حمد العثمان، تفضل.
نشكر بداية معالي رئيس مجلس الشورى فضيلة الشيخ صالح بن علاء عبد الله بن حنين على هذه الكلمة الطيبة حقيقة والأصلة، وحقيقة هذه الكلمة جاءت في مكانها في ختام محاضرة علمائنا الأكابر حفظهم الله تبارك وتعالى. ونريد أن نسأل معالي الشيخ ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يرى معاليكم أن هذه الرسومات وهذا الاستهزاء له ارتباط بالمتغيرات الدولية المتسارعة؟
على كل حال كما قلنا، أنا لا يبدو لي أن لا شك أن الاستهزاء بالمرسلين هذا يعني سنة في الأعداء، يعني سنة الله في أعدائه، ولهذا مستمر في حياته. إنما قد تتغير صور الاستهزاء، قد تكون بالرسوم، قد تكون بالألفاظ، قد تكون بال يعني فلا يعني ما أنا يعني أنا ولهذا قلنا قبل قليل أنه يعني لا شك لا بد أن ينكر هذا المنكر إلى آخره، لكن لا ينبغي أن يخرج عن أن نبتعد عن أن المستهز أن المرسلين بين الله عز وجل يستهزأ بهم وفي حياتهم وبعد مماتهم. ولهذا لا أظن أن هذا يعني إنما هذا ماضي على السنة التي يعني سنة الله عز وجل في أعداء المرسلين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
معالي الشيخ، نشرت الصحافة اليوم عندنا اعتذار الصحيفة الدنماركية، فهل يعتبر هذا كاف؟
والله على كل حال أنا أرى في هذا أنه ينبغي طبعا أنه يرجع لقيادات المسلمين، يعني ما أرى أنه يعني تكون يعني الكلام فيه فلان يقول إيه وفلان يقول لا، لأن هذه لا شك إذا أخذت آراء الأفراد سوف تتباين أفرادهم، يعني لماذا؟ لأن لا شك أن يعني مواقف المسلمين من حيث جزاهم الله خيرا من حيث غيرتهم ومن حيث يعني طبعا طبيعة المسلمين أو طبيعة النفس البشرية، أنا فيها من ينحى جانب الاحتياط ويعني توقعات أشياء بعيدة فيحتاط كثيرا، وبعضهم يرى لا يحتاط يرى في الجانب الآخر وهو أنه يخشى أنه إذا طيل الموضوع مثلا أنه قد يؤثر لنا شيئا سلبية. ولهذا أنا أرى من هذه الأمور أن ينبغي أن يعني يكون أنه أن يصدر يعني الموقف من الاعتذار من الجهات الإسلامية. ولهذا حينما نقول عملنا مؤسسي مثلا، لو فرضنا أن منظمة المجتمع الإسلامي قبلت الاعتذار ينبغي أن يقبلها المسلمون مثلا، أو لو أن مثلا الحكومة الفلانية قبلت ينبغي أن يقبل. أما لو ذهبنا للاجتهادات الشخصية سنختلف، فأحد يقول نعم ويقول لا، أحد يعني يحتاط في جانب المكر الأعداء والآخر يحتاط في جانب قوة الأعداء ويخشى أن يستمرين أن قد نخسر في أشياء لأنهم يعني فكل له رؤيته. ولهذا ينبغي أن يكون قبول الاعتذار يعني من 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 قيادات المسلمين ومن أمور مؤسسية. أما الأفراد قد يقول نعم وهذا يقول لا وهذا يقول كذا وهذا ما تنتهي الأمور.
معالي الشيخ،
التعاون
مع
البنيين
مثل هذه الحادثة،
أعد السؤال يا أخي،
هل يمكن التعاون مع الليبراليين أو العلمانيين في مثل هذه الحادثة؟
والله على كل حال لا 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 لا. حينما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحيانا في بعض الأمور قد يعني حينما قال الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فأحيانا إذا كان شيء يخدم القضية الإسلامية ويخدم يعني ما دام أنه لا يتعارض مع الشرع ولا يتعارض ونتائجه إن شاء الله طيبة وإيجابية، فأحيانا قد تتعارض حتى قد أحيانا قد تستفيد من حتى من غير المسلمين، حتى في إن الله العز هذا الدين بالرجل الفاجر، بمعنى أنه ممكن نستفيد من 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 أي جهة لكن بالضوابط الشرعية.
السؤال الأخير تفضل.
هذا الأخير ثلاثة.
ثلاثة.
وقال ثلاثة.
ثلاثة جمدين. ننتقل للأخت في عرعر الشيخ عواد العنزي. مرتبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معالي الشيخ، وأسأل الله جل وعلا يكتب لكم وافر الأجر والمثوبة وأن ينفع بجهودكم. السؤال الأول أحسن الله إليكم، يقول السائل توجد لوحات يكتب عليها بعض العبارات كقول القائل إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها إلا الحبيب، وفي ذاك نفسي يا رسول الله، وإلى ذلك من العبارات، وتوضع على السيارات وبعض واجهات المحلات والأماكن العامة، ما تعليقكم حول هذا الأمر أحسن الله إليكم؟
والله بقول لك شيء يمكنك ما قد سمعته، أنا أعرف أن هذا السؤال طرح في عن المشايخ، ولهذا ما قاله المشايخ أنا أقول به، لأن ما يصلح أنكم تسألون سؤال واحد المجموعة المشايخ، ولا ينبغي أن يكون سؤال واحد، لأنه كما قلت المرتد قد تختلف الإجابات، ولهذا ما أجاب به من سبقني أنا أخذ به عاد إجابة وسلب فهموا كما شئت، ما يصلح. تفضل السؤال الثاني.
سؤال أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم في اندفاع كثير من الشباب في تناول القضايا العامة والإسراع في الحكم فيها، حيث شكلت قضية الحدث وتناوله بروز هذا الأمر عند كثير من الشباب، فما هو توجيهكم أحسن الله إليكم؟
أظن في ثنايا الكلمة ذكرت من بعض الضوابط أنه ينبغي بالفعل يعني ضبط الانفعالات والعواطف، وإن كان لا شك طبعا هي لها إيجابيات كبيرة الحقيقة، ولكن ينبغي أن تضبط أولا من حيث أن أهل العلم لهم دور في ضبط الناس وتوجيههم وانفعالاتهم، وكذلك أيضا أن يربى الشباب كذلك ويربى الناس على بالفعل أن يلتزموا بأقوال أهل العلم، لأن كثير من أحيانا الخلل الموجود في الأمة وخاصة في الوقت الحاضر هو بعدهم عن العلماء، فكل السلبيات والانحرافات والأخطاء وجدت بالفعل لأن وجد نوع من الانفصال في بعض الأحيان أو في بعض المناطق أو في بعض المواقع أو في بعض عن أهل العلم. ولهذا لابد بالفعل من ضبط الانفعالات وترشيد التوجهات، وأيضا على أهل العلم أن يهتموا بهذا ويرسموا له خططه، وكذلك أيضا يربى الناس والعامة عموما والشباب على الخصوص على أن بالفعل يستمعوا ويسمعوا ويأخذوا بتوجيهات أهل العلم.
السلام الله إليكم. يقول أنه ابتلي بقريب له تارك للصلاة، ومع كثرة المناصحة لم يقبل من هذا الشخص. يقول هل يجوز لي أن أقول له أنت كاذب بالتخويف والتهديد لعله يزجر عن ترك الصلاة؟
على كل حال، أولا يعني هذه كثير ما يسأل عنها فيما يتعلق بعدم القبول، هذا يحصل أن الإنسان لا يقبل منه سواء تدعو مسلما أو غير مسلم، يعني تدعو مسلما لأن يصلح قد لا يعني قد لا يستجيب لك يعني ولو أكثرت من دعوته ومن مناصحته. فالمطلوب منك أن تناصحه، كما أن غير مسلم المطلوب منك أن تدعوه، أما أن يستجيب هذا ليس إليك، وحينما لم يستجب لا تيأس، فالأنبياء لم يستجب لهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي يأتي معه رجل رجلهم أنبياء مؤيدون بالمعجزات وعندهم البراهين ومعصومون والله حافظهم والله مؤيدهم، ومع هذا فأن بالفعل تتواصل مع أخيك وتنصحه استمر ولو لم يستجب حتى إلى أن تلقى الله عز وجل، واستمر، لكن لا تدري متى يفتح الله عز وجل، لكن لا تقول له يا كافر أبدا ولا أرى هذا أبدا البتة، حتى ولو كان باب التهديد، وإنما تستمر في دعوته، وخاصة أيضا قد تنوع طرق الدعوة وأساليبها، إما بشخصك وإما بغيرك وإما بكتاب وإما بشريط وإما بطريق غير مباشر، قد يعني ترسل له أو بطريقة أخرى يحضر محاضرة معينة أو تستغل حدث معين، الوسائل كثيرة، لكن لا تيأس أبدا. لماذا؟ لأن مهمتك هي التوجيه، ومهمتك هي النصح، ومهمتك أيضا هي التبليغ، أما أن يستجيب وأما أن يصلح هذا ليس لك. فإذا كان رزق في 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 ابن نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ابن نبي ففعل، وأبو لهب ما هي عاقبته في رغم البأس، ما هي يعني. ولهذا ينبغي يا إخواني خاصة من أهل الخير والصلاح من الشباب الذين نحسب أن فيهم غيرة كثيرة بالخير ونحبهم جدا، ينبغي أن يفهموا أن مهمتهم أن يوجهوا وأن يبلغوا وأن يدعوا، خاصة يجتهدوا في الدعاء لهم، الدعاء بأهل الغيب. أما الصلاح في العزل سواء في الذكور أو في الإناث، في الزوجات، في الآباء، في الأمهات، في الأبناء، في البنات، في الإخوان، في الجيران، في الأصدقاء، في القريب، في البعيد. جزاكم الله خيرا.
نشكر للإخوة في عرعر، وأيضا لا شك أن التنبيه الذي ذكره معالي الشيخ مهم جدا، لأنه تأتي أسئلة كثيرة ويلح صاحبها بإعادة السؤال وربما أحرج الإخوة، فلا شك أن مثل هذا التنبيه مهم جدا، مسألة أن تعرض الأسئلة على أكثر من عالم، وهناك ربما تكون تتفاوت بعض الآراء. أترك المجال للإخوة في الطائف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وجزاكم خير الجزاء. هذا سائل يقول: خرجت لمعاليكم موسوعة نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في 12 مجلد، فهل هناك نية في طباعته وإخراجها مرة أخرى؟ وهل هناك مشروعات في هذا الصدد، سيما وأن الأمة بحاجة إلى مثل هذه المشروعات؟
جزاك الله خيرا. على كل حال، القائم عليها هو الناشر، وهو إنسان أخ فاضل جدا، عبد الرحمن الملوح، جزاه الله خيرا. طبعا طبعها كثيرا، وطبعها طبعات كثيرة، وطبعها طبع أيضا حتى سماها شبه شعبية بثمن أقل يعني، ولا يزال يطبع فيها كثير، وأيضا ترجمها، وأيضا حدثني جزاه الله خيرا خاصة مع الحصول هذا الحدث أنه بالفعل يتوجه إلى أن يعني يعيد طباعتها بشكل يعني قد يكون يتناسب
مع الحدث، وهو رجل يعني جيد جزاه الله خير، وأيضا يعني متواكب مع التقنيات والمتغيرات التقنية، فهو في هذا الباب يعني جيد، وأحسب أنه إن شاء الله سوف يعني يستفيد من هذا حديث إيجابيا فيما يتعلق بالموسوعة، ويعني يوظف هذا إن شاء الله في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حرمة الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وبين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الخطبة؟
هو الذي يبدو أنه حينما يقول الإمام صلوا عليه وسلموا تسليما أنه قد يكون في استجابة للإمام خاطب المأمومين فقال صلوا عليه، فهو يعني كأنه يعني نوع من الخطاب الموجه للحضور بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن هذا فيه سعة في هذا الموطن بخاصة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معالي الشيخ، ما يسمى بمرض العنقل هل يعتبر من الأعذار التي تبيح للشخص أن يصلي في المنزل، علما بأن الطبيب يقول أن هذا المرض يعتبر معدن، وبعض الأشخاص قد يتحرج من الاقتراب من الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض خوفا من انتقال العدوى؟
كل حال، أولا المرض من حيث الأعذار هو أن يكون المرض فيه مشقة، إذا شق على الإنسان الحضور للمسجد لا شك أنه يعذر. أما فيما يتعلق بالعدوى، العدوى لا شك لها جانبان، طبعا من حيث أن جانب أن لا عدوى ولا طيرة، من حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يذكر يعني هو الذي سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا المرض ينتقل بإذنه سبحانه وتعالى. ولكن في الجانب الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. فأيضا فالجانبان، فجانب السبب بالفعل أنه لا يتعرض، ولهذا قال في الطاعون: إذا كانت فلا تدخلوها، وإذا كنت فيها فلا تخرجوا منها، وهو ما يسمى كما يقول في لغة العصر الحجر، الحجر الصحي. فهذه أسباب، فإذا كان كذلك أرجو إن شاء الله أنه يكون من العذر الذي إذا كان من هذا الباب أنه من العذر الذي إن شاء الله يعني يرفع عنه حرج الحضور إلى المسجد.
نشكر لكم شيخ لال على الأسئلة. هو الحقيقة نعتذر للأخوة في الكويت عن عدم إمكانية عرض أسئلة والإجابة لهم، قد جهزوا جوائز للحضور ويمكن ذلك.
اسمح نفس المحاضرة يعني؟
أي نعم.
لا ما في معنى، ما في بس شيء آخر يعني متخصص. لا ما في معنى، ما في معنى.
يعني ممكن عرض أسئلة لهم؟
يطول يعني إذا لأني
الباقي عندنا أسئلة في الحضور، وأيضا معنا الأخوة في بريطانيا، ممكن الأخوة في بريطانيا.
لا جل إن بقي وقت ما في معنى.
طيب إن بقي وقت نعرض بعض الأسئلة للحضور.
يعني أرجو إذا كان التاسعة أني محتاج إني.
طيب.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: لماذا لا يكون لنا مرجعية حتى تكون كلمتنا واضحة وتصرفاتنا واحدة بدلا من تفرقها؟
الحمد لله احنا في بلدنا عندنا مرجعية، كبار العلماء مرجعية، والنجد دائما مرجعية، وأيضا الحمد لله سماحة المفتي مرجعية، وكبار علمائنا لا شك مراجع، ويجب أن يترسخ هذا، ولا عندنا أي تردد في ذلك ولا عندنا شك في 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 الحمد لله أنها ما يصر عن هؤلاء أنه محل الثقة ومحل ال يعني الاعتبار والاعتماد. هذا لا ولا أرجو أن يكون هذا محل تردد. لكن هناك يعني مسائل يسوق فيها يعني لا تحتاج إلى مرجعية، يعني مثلا بعض الفتاوى الشخصية. أقول لكم مثلا، أكيد أنكم يعني يشعركم موضوع الأسهم، الفتاوى في الأسهم. أنا أرى أن الفتاوى في الأسهم يعني ما تمثل إشكال كبير في 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 المرجعية. هو المرجعية لو أن الشركة مثلا، طبعا هي الأسهم هذه تعتبر كل شركة أو كل يعني أمر تجاري أو شركة أو مؤسسة أو بنك إلى آخره
يعتبر شيء مستقل بذاته. فلو أن الشركة مثلا هذه التي سوف تنزل أسهمها في السوق رفعت نظامها للمرجعية وأفتوا انتهى الموضوع. أما ما دام أنها لم ترفع لا يتصور أن هذه العلماء ولا اللجنة الدائمة ولا المفتي يجيبوا نظامكم يشوفوا ما هم مجزل. لكن هي ينبغي أنها بالفعل أن ترفع إذا كانت تحس إذا كنت ترى أن عندها حرجا أو أن 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 أو أن أو أو أن الأمر عندها مشتبه فينبغي أن ترفع. فلكن لو أن يعني طرحت أسهمها في السوق ثم أفتى عالم من علماء المسلمين بالمنع مثلا وأنت تثق فيه تمتنع، أفتى آخر بالجواز والحل وهو من الثقات تأخذ به أنت تبرر ذمتك ولو اختلف المفتو طبيعي. كما لو أنه أحيانا تقول كلمة في زوجتك وتذهب إلى الشيخ يقول لك طالق والثاني يقول لا ما هي بطالق ما في إشكال يا أخي لا يعتبر خلاف ولا يحتاج ينعقد تذكر ولا ما عشان يشوفوا حرمتك طالق ولا ما طلقت ما في يعني القضية ما هي مشكلة أن 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 أنك تذهب إلى تعرفوا الإمام أحمد جاءه رجل يستفتيه في طلاق الإمام حجر أنها تطلق فرأى في نفس المستفتي حرجا قال اذهب إلى باب حرب تسأل فلان فإنه يرى أن زوجتك لا تطلق قضية ما مشكلة يعني. فلا ينبغي الناس يعني هو المشكلة الناس ينقصهم فقه يعني. فلو أن شركة نزلت أسهمها ثم بالفعل سئل شيخ من الشيوخ الثقات وتبين أو ترجح له أنها أسهمها يعني لا يحل تداولها ولا يحل الشراء فيها أو الدخول فيها بين معالم آخر أيضا موثوق وراء فإن سألت يعني من تثق فيه من أحدهما فعليك أن تأخذ لا تتنقل بين الناس إنما اذهب بما تبرأ به ذمتك واسأل من تبرأ به ذمتك من ترى أنه تبرأ به ذمتك أنت بثقته وعلمه وديانته وفقه وعرفه ومعرفته بهذا الموضوع فإذا أفتاك تأخذ فتوى إن قال مباح فهي مباح وحلال بلال وتبرأ ذمتك ورزقك حلال إن شاء الله.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا سؤال يسأل يقول ما حكم إهداء المصحف المترجم طباعة مجمع الملك فهد باللغة الإنجليزية لغير المسلمين بغرض الدعوة؟
والله أرجو أن لا حرج وخاصة إذا كان بنية الترجمة وإلى أن يكون كالتفسير كأنك أهديته تفسيرا ما تكون أهديته يعني. فأرجو يعني خاصة إذا غلب على ظنك أنه سوف يستفيدونه وأنه إن شاء الله سوف يكون سبيلا إلى دخوله في الدين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا
وقد يكون من المناسب لو كان إعارة ثم تعود وقد يكون هذا أرفع للحرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل معالي الشيخ يقول ظهرت دعوة من بعض الغيورين على دينهم تطالب بسن قوانين تجرم التطاول أو الطعن في الأديان، سؤالي هل ترى أن ذلك لو تم سيكون مستقبلا موجها إلى دعاة الإسلام لا سيما عندما يكون الحديث عن عقيدة التوحيد والولاء والبراء؟
لا ما يبدو لهذا، لأن مثل الأشياء هذه يعني خاصة في الوقت المعاصر حينما أصبح العالم كما يقال كبلدة واحدة أو قرية واحدة أو حتى إن شئتم غرفة واحدة. فالمقصود به لا ليس المقصود به المقصود به ألا يتطاول الآخرون بنوع بالفعل بمعنى السخرية والاستهزاء، لكنه لا يمنع الدعوة ولم يقول أحد بأن هذا سبيل لمنع الدعوة، لأنه يعني الحمد لله كما يدعو إلى ديننا الآخرون طبعا يدعو إلى دينهم، وهذا ما يبدو لي أن هذا يعني داخل في هذا.
معالي الشيخ إذا أذنتم لعل من الفارقات في هذا اللقاء سؤال يقابل السؤال الآخر، يقول علمنا أنه سيتم إقامة مؤتمر الوحدة الإسلامية الأول بمكة المكرمة، ما رأي سعادتكم أن تتم دعوة قادة دول العالم الإسلامي إلى جانب العلماء وإصدار خطاب شديد اللهجة يدين هذه الأفعال المشينة، وأيضا المطالبة بإصدار قانون دولي يحمي الإسلام وجمع الأنبياء على رأس خاتم الأنبياء والمرسلين جزاك الله خيرا؟
على كل مادي عن المؤتمر هذا في مصر زي موضوع
الرابطة
على كل حال الرابطة طبعا أولا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يحفظ الله سن سنة الحقيقة حينما دعا في الحج العام مش الحج هذا اللي قبله إلى المؤتمر رأى أن يجتمع العلماء أولا وبالفعل اجتمعوا
وقدموا رؤى حول الأمور التي خرج بها القمة، قمة مكة اللي قبل شهرين، كان كثير من رؤاه عن طريق العلماء، واجتمع العلماء في الرابطة ويعني قدموا رؤيتهم حول الموضوع، وبالفعل كان ما صدر من بيان مكة والخطة العشرية كلها كانت أيضا كان العلماء لهم فيها رؤية في هذا، وهذا توجه لا شك أنه حميد جدا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يقول ما توجيهكم للمسلم الذي يقول لإخوانه المسلمين في هذا البلد الكريم أجانب، وهل هذه التسمية جائزة من مسلم لأخيه؟
هي المشكلة هي مصطلحات، يعني تبغون نكلمكم عن كلام الفقهاء، الفقهاء يعني لو تقرون كتب الفقه الأجنبي يختلف، مثلا هم يعتبرون الرجل غير المحرم أجنبي في الفقه مثلا، حينما وين دخل عليه أجنبي، يعني حتى لو ابن العم أجنبي، ويقول ولا تخلو بأجنبي، الخلوة بأجنبي بمعنى غير محرم، وين كان ابن عم وين كان ابن خال وين كان ابن الجيران يعتبر أجنبي. كذلك مثلا حينما يتكلم في الأوقاف يقول مثلا وقف كذا وكذا لا يدخل فيه الأجنبي، الأجنبي هو الذي لم تتحقق فيه شروط الواقف هو أجنبي. فالكلام مصطلح، في بعض البلدان الإخوان المدعوين الإسلامية يعتبرون الأجنبي الكافر، يقول أجنبي يعني كافر، لا عندنا في نجد الأجنبي هو الغريب عن البلد، الغريب عن البلد يسمى أجنبي. بل حتى كما قلت لكم يعني في القديم قبل أن يتواصل الناس، لو كان واحد في قرية يبعد عن الأخرى 20 كيلو وجاء في المسجد وشاف المصلين واحد ما يعرف من بلدته قال ما صلى لي معك، قال صلى معنا فلان جارنا وأجنبي، أجنبي ما 1 كيلو ما 20 كيلو عن بلده يقول أجنبي. فالذي لا يعرفه يسمي أجنبي والغريب يسمي أجنبي. فهي الحقيقة عندنا في السعودية جت من هذا الباب، فهي لم تأتي طبعا مراد بها تنفير، وليس مراد بها يعني نوع من كما يقول تمييز عنصري، لا أنا مقصود بها أنه بمعنى ليس من أهل البلد. ولكن على كل حال ومع هذا ينبغي إذا كانت تورث نوع حساسية ينبغي اجتنابه، ما في شك ينبغي اجتنابه إذا كانت تورث حساسية، وخاصة أن يقال إخواننا ويقال وافدون أو يقال كذا، لكن أحب أن أطمن الإخوان أن هذا هو أصلها.
نفتح المجال لأخوة بريطانيا، سؤال واحد. الأخ مسلم من بريطانيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. لنا سؤال هنا، يسألون عن كثير الإخوان في المدينة هنا، يقولون أن هناك صالة للصلاة تقام في الصلوات الخمس وليست ملكا للمسلمين وإنما هي إيجار، فهل تعتبر مسجد وهل يعني لها أحكام المسجد، علما بأنه يعني بعض الإخوان أيضا يعترض يقول طالما أن هناك مساجد أخرى في السنة تقام فيها الجمعة، فهل أيضا صلاة الجمعة أيضا يعني أولى فيها تصلى هناك أم في مساجد السنة؟
والله حسب ما وصفت ما يبدو لي أنها تأخذ أحكام المسجد، هذا بأنه مصلى ومستأجر أو حتى مؤقت فهي مصلى ما لا تأخذ أحكام المسجد. أما إقامة صلاة الجمعة فيها فلا مانع، إذا كان هناك حاجة فلا مانع أن تقام فيها صلاة الجمعة، لكنها على ما وصفت لي أو على ما فهمت من وصفك أنها مصلى ولا تأخذ أحكام المسجد، معنى يدخلها الجنوب وتدخلها الحائض إلى آخره.
كان الشيخ الساعة التاسعة، كان في مجال عرض أسئلة للكويت ولا؟
لا والله إلا ما استاذنا
ونشكر الأخوة. هناك تنبيهات سوف ينبه عليها الشيخ أحمد حسين حول الملتقى وحول المسابقة، والأخوة الذين لهم علاقة بذلك ينتظرون. شكر الله لكم معالي الشيخ إجابتكم لهذه المحاضرة ولهذه الدعوة، نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يبارك لكم في علمكم وفي وقتكم، وأيضا أبشر الأخوة أن هناك ملتقيات قادمة، هناك ملتقى الأسرة، هناك ملتقى عن سيرة أئمة الدعوة إن شاء الله في هذه السنة، وسوف يعلن إن شاء الله في حينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.